وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها.
هذا إذا صرف الرجل وهو شاك هذا لابد يسجد السهو، إن كان عنده غلب الظن يرجع على غلبة الظن ويسلم الصلاة ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد السجدتين. لما حدث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثة أمر فليطرح الشك وليبني على ركعتين ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا كان الشك ما عنده غلب الظن، وإذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد السجدتين. في حديث أبي على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب ولبني عليه ثم ليسلم ثم نسجد السجدتين بعد الاسلام. فاذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام، وان كان عنده ليس عنده غلب الظن فالسجود قبل السلام. ان كان عنده غلب الظن فالسجود بعد السلام، وان كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، على ما في حديث ابي سعيد وحديث مسعود. نعم.
ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنسب الشعر وينسف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها.
نعم، كل هذه المعاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فدل على انها من الكبائر. الواشمه والمستوشمه، الواشمه التي تفعل الوشم، والمستوشمه التي يفعل بها، وهي يعني يشق الجلد وتغرز فيه ابره ويجعل فيه كحل، حفره في الجلد يجعل فيه كفر نوع من الكحل ومن الخضره وتبقى تستمر، هذا يقال له وشم. وبعضهم يجعلونه في صورة طير أو صورة صقر، يجعلونه منذ الصغر يشق الجلد ثم يجعل فيها الكحل هذا ويأثر بالدم ولا يبول أبدا. هذا ملعون، الفاعل والمفعول به، الواشمة الفاعل، والمستوشمة المفعول بها الوشم، والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي يفعل بها تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر، والنامصة والمتنمصة، النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها، والتي تأخذ من الشعر تنتف الشعر، والواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفلج الأسنان تفلج الأسنان لحفر جمل تحف الأسنان حتى يكون فتحات بين الأسنان من جمال، والواشمة ملعونة، والمستوشمة المفعول بها ملعونة وهي تفلج الأسنان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها.
هذا الحديث يحتاج في صحة نظر، والحشي يقول نورع أبو داود حديث عائشة، وهذا في تفصيل. وإذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها إن كان في غريبة أو يخشى عليها إن يراها أحد أو تكشف عند الأجانب فهذا لا يجوز، أما إذا كانت مستورة في مكان الستر وليس هناك محذور هذا يحتاج إلى الحديث يحتاج إلى ثبوت. نعم.
ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه أو أن يأكل من ذروة القطعة، وقال: وإن البركة تنزل في وسطها.
نعم، هذه من الأداب، أن يأكل الرجل مما بين يديه، مما نهى أن يأكل الرجل من بين يدي أخيه، الإنسان يأكل مما يليه، أما يأكل مما بين من بجواره يأكل من حافته هذا منافي للأدب، وكذلك يأكل من ذروة القصعة من وسط الطعام وسط الصحن، إنما يأكل مما يليه. وفي إن البركة تنزل في وسطها هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده وقال: إنه ينفي الفقر.
هذا في إذا الأمر بغسل قبل الطعام وبعده هذا يحتاج في ثبوت نظر، ويحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يغسل يده من باب النظافة لا بأس، أما كون النبي أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا وما قوله هنا وين في الفقر فهذا لا يصح، ليس بصحيح. نعم.
وقال أيضا
عرق اليد قبل الطعام وبعده وأنا يأكل فقط هذا ليس بالصحيح. أما غسل اليد قبل الطعام وبعده فلا إذا وجد في اليد يعني ما يحتاج إلى غسل فلا بأس، إذا كانت اليد غير نظيفة فلا بأس، وإن كانت نظيفة وغير غسل فهذا فلا حاجة إلى غسل. وكذلك بعد الطعام لا بد من غسل وإزالة الجسوم والزهم والزهم، ولا سيما إذا أراد الصلاة. أما صهيان الفقر فهذا يدفع إليه.
وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر.
وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة بالفقر، والغنى الفقر بيد الله، والغنى بيد الله. نعم.
وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق.
وهذا ليس بصحيح، لكن الإنسان إذا استقرت اللحمة جاء في الحديث إذا استقرت لقمة أحدكم فليغطها بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشفاء. أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفع عن ولد الحمق قال ليس بصحيح، ليس عليه دليل، ليس بصحيح، لا يحتاج. نعم.
ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد،
يعني نهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد يعني في يده طلع من الورف، هذا يحتاج إلى ثبوت. والحديث الذي هذا من نام وفي يده غمر ولم يرسل فأصابه شيء فلا يعلمن إلا نفسه، في صحة حديث نظر يحتاج إلى نظر. نعم.
وأن يطعم وينام وهو جنب.
نعم. هذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ وضوء الصلاة ثم ينام. وكذلك يستحب لها إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو عليه جنابة يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن ترك فلا حرج، لكن النوم هذا أشدها النوم، يعني مكروه كراهة شديدة يكون الإنسان ينام وعلى جنابة إلا يتوضأ وضوءه للصلاة، يستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. لما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم.
وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة.
نعم. كما سبق في صحيح البخاري متأكد الوضوء للجنب، وكذلك الأكل والشرب يستحب الإنسان أن يتوضأ. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة.
نعم. نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، يعني يأكل تمرتين يرفع تمرتين في وقت واحد، أو إذا كان عنب يأكل حبتين يأكلها سوى، إنما يأكل على واحدة تمرة واحدة، ما يجمع بين التمرتين ولا بين حبتين من العنب إلا يستأذن أصحابه، إذا استأذن أصحابه فلا بأس. الحديث نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه رواه مسلم. نعم.
وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله.
هذا يحتاج إلى دليل. نعم. كون النهي عن كون ينظر إلى لقمة مؤاكله، لكن لا شك أن هذا من حسن الأدب أن الإنسان يأكل مما بين يديه ولا ينظر إلى غيره. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى السرير، وقال إن البركة تنزل فيه.
وهذا يحتاج إلى ثبوت، كان يغطى السرير، السرير طعام خبز فيه لحم، قال إن البركة تنزل، يحب أن يغطى السرير وقال إن البركة تنزل فيه، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في استحباب هذا. نعم.
ونهى عن أكله حارا،
هذا جاء في حديث في ضعيف أبرد بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. وعلى هذا فلا، فالإنسان يأكل إذا استطاع أن يأكل حار فلا، وإذا لم يستطع صبر، حتى بعض الناس لا يمسه إلا الحار. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحة.
نعم. الشرب من فم السقاء نهي عنه،
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استناث الأسقية وأن يشرب من الطاهية، رواه مسلم. يعني يأتي القربة، فم القربة، ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع لها أن يصب في إناء ثم يشرب. أما يأخذ فم القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه، هذا الحديث نهى عن استناث الأسقية. والمؤلف يقول إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية، فخرجت الحية ودخلت في حلقه، يعني قد يخرج الدواء بعض الحشرات بعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر. ينبغي الإنسان يصب الماء في القربة. الآن ما في عندنا ما في اضطراب صار ثلاجات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم القرب، وقد يرجعون الى القرب. فالمقصود انه لا يشرع للانسان ان يشرب من فم القربه، منهي عن هذا، بل يصب في اناء ثم يشرب. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم ان يعرف الناس على قارعه الطريق، وانما ذلك لان قارعه الطريق مدرجه الناس والهوام والجن، ولان ذلك يضيق على الماره، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق.
نعم، النهي التعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريف، يقال عرف المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم، يسمى تعريف. فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهواء والجن، يبتعد عن وسط الطريق، مثل على الخطوط الآن ما ينام في الخط، يعني قد تأتي سيارة وتذهب. وفي ذلك في الأول لما كان الصرع الإبل طريق الطريق الذي تسقه الإبل يبتعد عنه، حتى لأن مدرجة الناس والهواء والسباع والجن، إنما يبتعد عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن. ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، وكذا نهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم، هذا حرام، ستأتي فيه الأحاديث. تغوط يعني يقضي حاجته في الطريق، لأن هذا يقدر على الناس ويقع الناس بأرجلهم ويلعنونه. نعم.
وقال: اتقوا الملاعن. قالوا: وما الملاعن؟ قال: التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعيرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر.
اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا: يا رسول الله، قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. المعنى أن ما يتخلى في طريق الناس أو ظلهم يلعنونه، وليس المراد أمر باللعن، بل المعنى أن الناس إذا وجدوا من يتخلى يقضي حادثة في الطريق أو تحت الشجرة أو في الظل لعنه. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويكسبوا في اللعن. أما قول المؤلف إن الأقدار والعذر إذا كانت على الطريق احتبس القطر، هذا لا أعلم أنه أصلا. نعم.
ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت.
نعم، هذا جاء في حديث ابن عمر النبي نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمرة وتقع على النجاسة، وكذلك من يريد أن يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته تحت الشجرة المثمرة. نعم.
ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة،
هذا لا أعلم له دليلا. نعم. نعم.
وأن يتحدث المتغوطات وأن يتكلم الرجل
المتغوطان
وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء.
نعم. أو
يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه،
أو
يتمسحا جميعا بحرقة واحدة.
نعم، هذه الأشياء تحدث متغوطا. نعم، هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله ينقص على ذلك، يقضي حاجته وتجرب حاجته، وكل واحد يتحدث مع الآخر لا يتكلم حتى يقضي حاجته، وهو في الخلاء أو داخل الحمام ويبول أو يتغوط لا يتكلم إلا للضرورة، أو يتكلم وهو يجامع كذلك كان جمع زوجته، أو ينظر إلى فرج امرأة عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا. والحديث هذا إذا جمع أحد من فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورد العمى، لا يصح الحديث، ليس بصحيح. وكذلك تمسح جميعا بخطبة واحدة، لا أعلم بهذا، لا أعلم لهذا دليل، كونه يتمسح وزوجه بخطبة واحدة، لا أعلم في هذا مانع، احتاج إلى دليل، ولا أعلم في هذا مانع. إذا كان خطبة واحدة أو خطبة واحدة تمسح وتمسح بزوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل
أو للرجل العالم
أو للرجل العالم
أو للرجل العالم
أو للرجل العالم أو إلى الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه.
نعم، نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام فيقوم ليسلم عليه لا بأس، أو للرجل العالم الكبير يقول أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. مثل بعض المجالس إذا دخل واحد صابر احترام ثم جلس هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس. فصيام له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقوم ليسلم عليه هذا لا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه فاطمة قام إليه وصافحها، وإذا دخلت عليه قامت إليه وصافحته. والثاني أن يقوم للاحترام إذا جاء ولا يسلم، إذا قام دخل قام وإذا جلس قام، هذا منهي عنه مكروه كراهة شديدة. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا منهي عنه. قال عليه فكروا أن تفعلوا كما تفعل العاتب يقفون على رؤوس ملوكه وهم جلوس. نعم.
وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
نعم، هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. نعم.
وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه.
هذا لا 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 أعلم صحة هذا الحديث، احتاج إلى ثبوت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام.
هذا لا لا أعلم أنه ثابت ولا أظن يصح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضاضع له ذهب ثلث دينه.
وهذا كذلك يحتاج إلى دليل ولا أعلم صحته. نعم.
ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه.
نعم، هذا ثابت، لا ينهى الإنسان، لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب، وإنما يزيره ولو كان حارا أفرد أو يزيره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان.
نعم، والحديث الأول فيها نهى أن يتنفس في إناء أو ينفخ فيه، هذا حديث ثابت. وفي الحديث الثاني من سقطت اللقمة من يده فليأكلها وليأكلها أو يطعمها غيره ولا يتركها للشيطان، هذا سبق أن قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليطعمها بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر.
نعم.
يأكل التمر.
يأكل التمر ويطنو.
يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه، فهذه الآداب وما أشبهها.
نعم. هذا يحتاج إلى يكون يأكل التمر ويطنو، نهى وصلا يأكل التمر ويطنو، يعني إذا تناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. ذكر الحاشية عن عبد الحميد بن حجر عبد المغفل أن النبي نهى كان يضع النواة على ظهر أصبعه، فلا يحتاج إلى دليل، يعني نهى أن يأخذ التمر بباطن يده ويطنو يأخذ النواة بظاهر الأصبع، هذا لا أعلم ثبوت هذا ولا أعلم فيها لا ولا أظن هذا صحيح. نعم. الأمر في هذا يأكل التمر يأخذ بيده في باطن يده أو في أصابعه وأصبعه يكون يضع الأصبع النواة على ظهر الأصبع، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة، واجب على
الخليقة، خليفة المسلمين وإمامهم. هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامهم يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي به الناس فيها،
نعم.
واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته لأن العقل
لأنه يد طاعة الإمام في طاعة الله. إنما الإمام يد طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها. نعم.
لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره.
يعني هذه فوائد هذه الآداب، يقول فيها العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع فيها، وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. نعم. ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب. نعم.
وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه.
يعني يقول المؤلف هذه الأدب التي ذكرناها التي حضرنا، هناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، لا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه، ذكرنا هذه الآداب. فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه وأنه نفع فيه المسلمين. وأسأل الله أن يقعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفعل بما علمنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دين حتى الإسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ويرفع درجاتكم. هذا سائل يقول: ما حكم أن يتعرى الرجل إذا أراد الاغتسال وجزاكم الله خير؟
ما حكم إيش؟
أن يتعرى.
نعم. إذا كان الإنسان عنده أحد ينظر إلى عنده واحد فليس له أن يتعرى في الاغتسال، بل يجب عليهم يصل ما بين السرة إلى البصرة، لما سبق من الحديث النهي عن التعري، وقال لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. أما إذا كان الإنسان ليس عنده أحد في الحمام أغلق الباب على نفسه فلا بأس بالتعري، وكذلك لو كان في الصحراء وليس عنده أحد أو في بحر وليس عنده أحد جاز التعري. فثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا، كانت بنو إسرائيل يغتسلون وهم عراة، ينظر بعضهم إلى عورة بعض، كانوا يتساهلون في العورات بنو إسرائيل، وكذلك المشركون كانوا يتساهلون في العورات، وكان موسى حيا لا يغتسل أمام الناس، فاتهمه بني إسرائيل وقالوا إن موسى ما يتستر هذا التستر إلا أن فيه عيب، إنه آدم كبير الصفتين، فاتهموه، فأراد الله سبحانه أن يبرئه، خلع ثوبه يوما ليغتسل وليس عنده احد، ووضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه، يقول الله على كل شيء قدير، فار الحجر بثوبه، فجعل يتبعه موسى ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على بني اسرائيل فشاهدوه فقالوا والله ما به بأس سليم، ثم نزل الحجر بثوبه فاخذه وجعل يضرب الحجر، عامله معامله العاقل لما فر به، وجعل يضربه بعصاه حتى أثر، قال في الحديث إن به لنجبا أو نجبين من ضربة موسى بالحجر، هذا ثابت في صحيح البخاري. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قال. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، الجراد يكون من ذهب، الله على كل شيء قدير، خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو بثوبه، فناداه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى عن بركتك، يعني وهذا من البركة. فهذا يدل كذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو زوجه، فالاغتسال عريان إذا كان ما عنده أحد لا حق، أما إذا كان عند الناس فلا يجوز. أما قول بعض العلماء النووي أنه يكره ولو كان عنده أحد، أنه يكون ينبغي أن يكون عليه شيء ولو أنه كان عنده أحد، هذا ليس بجيد، ولأنه إذا كان ليس عنده أحد يلوث ثيابه بالماء، لا داعي إلى أن يستجر وليس عنده أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم مسح على الجوارب وهل يقاس على الخفين؟
نعم، مسح على الجوارب قال به يعني العلماء إذا كان الجوارب خفيقة وهو من جنس الجوارب، وما قيس عليه من جنس الجوارب، وقال به
أهل العلم، فلا حرج إذا كان الجورب يمسح على طهارة كالصفيق ويستر البشرة من تجاوز الكعب فلا نعم يمسح على طهارة.
أحسن الله إليكم. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث، فما حكم ما يدور الآن في فلسطين وجزاكم الله خير؟
لا هذا غير الخبث، يعني الخبث هو الحصى الصغير هذه بين الأصبعين، حصى صغير بين الأصبعين يخلف هذا يخلفه فتصيب عين إنسان فتخلف أو تكسر السن. أما الحجارة حجارة كبيرة، الحجارة مقصود منها الحرب، مقصود منها حرب، وهم بقصهم هذا يختلف. هو حجارة من هذا الحجر الصغير مقدار الشمبصة كذا أو أكبر يجر بين أصبعين ثم يخلف فيصيب العين يسقوها أو يكسر السن ولا يزيد العدو ولا يعني يكسر السن. أما الحجارة الفلسطينية حجارة كبيرة بقدر اليد، حجر يؤثر يقتل وهو مطلوب قتل الكفرة باليهود. نعم
أحسن الله عليكم. هذه فائدة تقول: نحن معشر الأمهات نحب حضور هذه الدروس العلمية، ولكن لا تجد أكثرنا المكان الذي تترك فيه أطفالها فتأخذهم إلى المسجد، فيؤدي ذلك إلى تشويشهم على بقية الأخوات. والسؤال: هل هي تأثم عندما يشوش أبناؤها على بقية هل تأثم الأم عندما يشوش أبناؤها على بقية الأخوات؟ وما هي نصيحتكم لنا؟ لأننا إذا سمعنا هذه الدروس في الأشرطة فإننا فاتنا فضل هذه المجالس وجزاكم الله خير.
نعم إذا كان الأطفال يشوشون لا ينبغي، قد تأثم الأم لكن تعذب، ممكن أن تعذب الأولاد وتعودهم فيسكنون، وإذا لم يمكن فلا بد أن تضعهم في البيت وتأتي يكون عندهم أحد، أو يكون مثل الأولاد مؤدبين لا يشوشون، وإذا كان يشوشون ويؤذون فلا ينبغي لها، تكتفي بسماع الأشرطة وسؤال أخواتها عما سمعت. المقصود أنه لا بد أن تلاحظ الأطفال إذا كانوا يؤذون ويشوشون، معناها شوشت على نفسها وعلى غيرها ولا يحصل المقصود. نعم
أحسن الله عليكم. يقول: ما حكم تربية الحمام للمتاجرة؟
لا بأس إذا كان الحمام ما إذا كان لا يقصر في نفقتها ولا يؤذيها يستطير ويطعمها ولا يحصل تقصير فلا. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: كيف يكون وضع قدمين في السجود؟ هل تضمان؟ وجزاكم الله خير.
الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ينبغي التفريد قليلا لما جاء في الحديث أنه ينبغي أن يجافي عضديها عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. أما حديث عائشة يقول بعضهم حديث عائشة أنها أصابت كانت تطلب النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوقعت يدها على قدميه، فلا يدل على أنهما مترافقتان، التمر على القدم وتمر على القدم، تمر على القدم وعلى القدم ولا بينهما فجوة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل من جدة يقول: ما حكم من ينام وعليه جنابة؟
لا إذا توضأ فلا حرج. قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عمرو قال: أينام واحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ. سئلت عائشة رضي الله عنها: هل ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل إذا صلى جنب هل يغتسل أول الليل وآخر الليل؟ قالت: كل ذلك يفعله. فقال: الحمد لله الذي جعله فلم يفعل. قالت: ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخر الليل، ربما اغتسل لكن إذا نام وعليه جنب يتوضأ. متأكد هذا، توضأ قبل يستنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة خفف الجناب ثم ينام. أما أن ينام عليه جنابة بدون وضوء لا، هذا مكروه كراهة شديدة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل في الشبكة يقول: هل يقاس الشرب في الزجاجات المهرية الآن مثل الشرب من فم القربة؟
لا ليس بظاهر، لأنه قليل ولأنه مأمون محكم ما فيه شيء، هذا إذا كانت الزجاجة خاصة به، أما إذا كان يعطي غيره فالأولى نعم أن لا يصب في إناء، إذا كان الزجاجة له لغيره فلا ينبغي أن يشرب من فمها لأنه قد يقدره على غيره، لكن يصب في كأس، أما إذا كان الزجاجة خاصة به فلا حرج إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول: ستتزوج أختي وفي هذا الزواج ستتواجد فرقة موسيقية، هل يقول ستتزوج أختي وفي هذا الزواج ستتواجد فرقة موسيقية، هل أحضر العرض علما بأنه إذا لم أحضر سيغضب والدي علي وجزاكم الله خير؟
أولا عليك
أن تعالج المشكلة قبل وتحاول إبعاد الفرقة المسيحية قبل أن يحصل الزواج. ابذل جهدك في إبعاد الفرقة المسيحية. ثانيا إذا وجدت الفرقة المسيحية فعليك أن تنكر عليهم وتوقفهم، فإن فعلوا فالحمد لله، وإن لم يفعلوا فابتعد عنهم ولا تكون في مجلس قريب تسمع الموسيقى. فإن سكت وجلست فأنت شريك لهم في الإثم، لقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يحضرون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.
نعم أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول علمنا بفتح
كذلك الآية وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى مثلهم. فمن شارك العصاة ولم ينكر عليهم وجلس معهم فهو شريك لهم، ومن شارك الكفرة في الكفر ولم ينكر عليهم فهو شريك لهم في الكفر. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول علمنا بفتوى عن عدم جواز تصوير النساء مطلقا، فهل نزولي هي عدم جواز تصوير النساء مطلقا، فهل نزولي زيارة إلى بلدي ضرورة تبيح لي التصوير واطلاع الرجال على صورتي وجزاك الله خير؟
فهل
يقول فهل نزولي إلى بلدي سفرها إلى بلدي ضرورة تبيح لي التصوير واطلاع الرجال على صورتي؟
التصوير محرم، لا يجوز للرجال ولا للنساء إلا للضرورة. يقول له قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، صورة في جواز السفر أو البطاقة، بطاقة حجرة النفوس أو الشهادة العلمية أو قيادة رخصة القيادة، هذا ضرورة. وما عدا ذلك فلا، يصور الإنسان صور للذكرى يجعلها أمامه، صور النساء والملوك أشد وأعظم، والمرأة ليس لها تصور، وإذا كان يراها الرجال لا يجوز.
أحسن الله أحسن الله عليكم. يقول هل فرحة المسجد لها حكم المسجد وجزاكم الله خير؟
نعم لها حكم المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد لها حكم المسجد. نعم
أحسن الله عليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وفق الله جميعا، ثبت الله جميعا الهدى، وصلى الله على محمد وعلى آله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما أفضله في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداث إيمانا يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب، يذكر فيه المؤلف رحمه الله البدع والمحدثات في الدين، ويذكر أهل طوائف البدع وكذلك رؤساء أهل البدع وأعيانهم في التحذير منهم، التحذير من البدع والمبتدعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا، يعني بعقب بعدما سبق الكلام على حينما ساق المؤلف اسم الأول النصوص والآثار تحليل من البدع، ثم في القسم الثاني ساق مسائل الاعتقاد، ثم في القسم الثالث ساق المسائل الفقهية. في هذا الرابع يقول المؤلف نحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله. إذا هذا الشيء المبتدع هو المحدث، البدع هي الحدث في دين الله، مبتدع ووحش في دين الله مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. كل ما ابتدع في الدين وأحدث مما لا أصل له في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فإنه يسمى محدث، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج من جملة المسلمين. يعني البدعة لا نقول أن صاحب البدعة يخرج من الدين ويخرج من جملة المسلمين، بل هو عاصم إلا إذا كانت البدعة مكفرة، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، هذا فيه تقدير محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه بدعة. هنا جواب إن، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن به الله ما لم يأذن له فيه التقدير أتى بدعة وحدثا في الدين. ثم قال فمن ذلك أتى بالأمثلة، يعني المؤلفة نحن نذكر البدع، والبدعة هي التي لا أصل لها في كتاب الله، والمؤلف الآن أدخل بعض المعاصي في البدع، لأن بعض العلماء يرى تسمية بعض المعاصي بدع، ولهذا قال المؤلف قال مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. بعض العلماء يقول البدعة هي الحدث في دين الله، بعضهم يدخل معاصي، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فعلى هذا تلك المعاصي، ولهذا ساق المؤلف رحمه الله كثير من المعاصي سماها بدعة. قال وإن كان الذي يفعل البدعة لا يخرج من الدين ولا يكفر ولا يخرج عن جملة المسلمين، إلا أنه قد أتى معصية كبيرة، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يعلن له به بدعة، تقدير بدعة، هذا في سقط أو جواب إن محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يعلن له به بدعة، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. إذا أدخل في البدع المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيها، هي داخلة في البدع على ما ذهب إليه المصنف وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء. فمن ذلك ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وغلظ فيه. إذا المحرمات كثيرة، المنهيات والمحرمات كلها أدخلها في البدع، ومن ذلك النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على الميت. ويدخل في النياحة أيضا ند الميت لتعداد المحاسن، ينوح ويقول كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان وكان، يعد المحاسن. ويدخل أيضا في النياحة لطم الخد، شق الثوب ونفس الشعر. ويدخل في النياحة كما سيأتي الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام للناس. فالمؤلف يقول بدأ أولا بالبدعة الأولى النياحة والاستماع إليها، وقال يعني يقال إنها من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية، كان الجاهلية هم الذين ينوحون. وجاء في الحديث الوعيد على النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جرى. يعني النائحة إذا لم تتب تسربل وعليها سربال من قطران، كأنه لباس ثوب من قطران، ودرع من جرى، ثم تشعل فيه النار حتى يكون اشتعال النار به أشد من لو اشتعلت النار بالجسم. إذا كان إذا طلي الجسم بقطران وجرب أو طلي مثلا بالغاز فإن يكون اشتعالا أرحب. وفي الحديث حديث العنف صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. رنة يعني صوت النائحة نياحة عند المصيبة. وقال كسب النائحة من السحر. نعم النائحة إذا بعض الجاهلية كانوا يستأجرون من ينوح، تأتي امرأة تنوح، وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات يستأجرون من ينوح إلى جامعية، يستأجر النساء تأتي تنوح كذب، هذه النائحة تنوح كذب، تروح تبكي وتصيح عشان تأخذ أجرة فقط، إلا ما ليس لها شيء. كانوا في الجاهلية هكذا، كانت المرأة تسعد صاحبتها ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا يمحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا أهل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم، يعني تريد أن تكافئهم، إنه جاءت يعني بكت عندها غير تريد أن تبكي عنها، فاستثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كسب النائحة من السحر، إذا هي من عمل الجاهلية، النياحة من عمل الجاهلية ومن المحرمات ومن الكبائر، لأن توعد عليها بالوعيد الشديد. وكسبها النائحة التي تأتي في السحر سحر الحرام. وفي الحديث أربعة في أمة من الجاهلية لا يستغفرون الصح وفي الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالبذور، هي من أمر الجاهلية. ولعن النائحة في موضع آخر، جاء في حديث أبي سعيد أن لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة وهو أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر النياحة الحرام واصنعوا بدعة، من مرفع جيد النياحة حرام أخذها من المسلم النبي نهى عنها، واستماعها بدعة، يكون الإنسان يستمع للنائحة ويقول هذا من البدع يعني معصية، سمى البدع لأنها معصية. وقد قال إبراهيم وعلى إبراهيم النخعي كسب الغناء والنياحة من السحر، المغني كسبه السحر من حرام، والنائحة التي تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حرام. نعم.
وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتاتعت فبدا شعرها، فقيل له يا امير المؤمنين انه قد بدا شعرها، فقال ابعدها الله انه لا حرمه لها. قيل ولم؟ قال لانها تامر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه، وتنهى عن الصبر وقد امر الله عز وجل به، وتاخذ الدراهم على دمعتها، وتبكي بشجو غيرها، وتحزن الحي وتؤذي الميت.
نعم. هذا الأثر ذكره المؤلف هنا، ولم يخرج المحشي. رسي عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعت، يعني كان تلكعت وتردد في الكلام، أو في كلام يتردد التقطع، ثم فبدا شعرها ظهر شيء مشابه، فقيل له يا أبا أمين قد بدا شعرها، فقال أبعده الله. نائحة، لأن هذه نائحة أيضا كذلك أيضا إنه لا حرمة لها. إلى ولم؟ قال لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه، تأمر بالجزاء لأنها تدعو، تأمر بالجزاء يعني تدعو إلى الجزاء بفعلها، وتنهى عن الصبر يعني فعلها هنا في الصبر وقد أمر الله عز وجل به، وتأخذ الدراهم على دمعتها على بكائها، وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها، تبكي بحزن غيرها ما لا نقص فيها ولا جبلي ما مسلح، لكن تبكي شيء غيره، وتحزن الحي وتؤذي الميت، تؤذي الميت لأنه جاء في حجز أن الميت يعذب وبكاء أهلي عليه. نعم.
وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل يندمون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق، فسألت عن ذلك، فقيل يندمون الحسين رضي الله تعالى عنه، فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
نعم. هذا الأثر عن ابن عون، قل أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق يعني يبكون، فسألت عن ذلك، فقيل يندمون الحسين، هذا بدأ من دهر طويل البكاء على الحسين، الشيعة والرافضة يندبون الحسين من زمن بعيد، يندبون الحسين على الطريق يبكون عليه الحسين بعد وهما قبل فترة، فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه. قال ابن عون فأتيت إبراهيم لعل إبراهيم فأخبرته بذلك، فقال لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وهذا من إبراهيم في أن النياحة والند من البدع سماه بدعة. قال لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام على اعتبار أن المعاصي من البدع. نعم.
ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء.
نعم هذا نعم كمل.
وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر.
نعم. ومن البدع استعمال القينات. القينات جمع قينة وقينة هي مغنية. استعمال القينات واشتراء المغنيات حتى تغني هذا من البدع يعني من المعاصي الكبرى. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد إلى قينة يستمع منها سب الله في أذنيه الآن في يوم القيامة هو الرصاص الملاعب. الآن في الرصاص الملاعب. فاستعمال القينات وهن المغنيات من البدع. الواجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل ولا يستعمل القينات والمغنيات وأن ينشر عليهم. واستعمال الغناء من المنكرات أيضا فإنه من له الحديث. ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه له الحديث بالغناء في ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله فقال الغنى والله الذي لا إله إلا هو. أقسم لأن له الحديث والغنى ودل على أنه محرم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وهذا رواه جوز والبيهقي لكن بدون كما ينبت الماء البقر. ورواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود ايضا قال نووي لا يصح رفعه. في رواية الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع فدل على ان الغنى محرم ما دام انه ينبت النفاق دل على تحريمه. نعم.
ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم.
نعم. من البدع النجوم يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات او اعتقاد انها سبب هذا من البدع. وفي الحديث من اقتبس شبهة من النجوم فقد اقتبس شبهة من السحر زاد ما زاد. كن ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة علم الغيب أو يستدل باجتماعها واحتراقها فهذا طرف يقول المؤلف طرف بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب وكل ذلك منهي عنه في النجوم. ادعاء الغيب شرك سيكون أكثر وقت من النجوم. فالإنسان ينظر في النجوم ويعتصم بها يعتقد أنها مؤثرة ويدعي بها عن الغيب أو أنها سبب كل هذا من المحرمات الشركية. والتنجيم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم الروحانية. هذا شرك أكبر لله العظيم وهو شرك في الربوبية هو شرك الصابعة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا شرك أكبر أعظم شرك أهل الجاهلية ويدعي أن النجوم مؤثرة. القسم الثاني أن لا يدعي أن النجوم مؤثرة ولكن يدعي بها عن الغيب فيستدل باجتماع النجوم واشتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها يستدل بها على علم الغيب على نزول المطر أو على غلاء الأسعار أو على قيام الدول وزوالها أو على موت عظيم أو موت أولاد عظيم. ينظر في النجوم فإذا اجتمعت أو اشترقت أو طلعت أو غربت قال سيحصل غلاء السعر أو استدل به على أن يستحصل غلاء من الأسعار أو نزول على أنه سيهز المطر. هذا أيضا قسم أكبر وهو من دعوة علم الغيب. القسم الثالث أن يستغل النجوم على معرفة القبلة، جهة القبلة، ومعرفة فصول السنة، ومعرفة أوقات البذر والزرع، وهذا يسمى بعلم التفسير. وهذا جائز لا بأس به في صحة قول العلماء علم التفسير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤشرة بذاتها أو يدعي بها علم الغيب، هذا شرك أكبر. القسم الثاني علم التفسير، وهو أن يستدل به النجوم على معرفة القبلة، يعرف أن النجم المسابق في جهة الشمال، فإذا عرف جهة الشمال تحدد بقية الجهة، يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر أو في البحر، معرفة الطرق، معرفة أوقات البذر، أوقات الزرع وما أشبه ذلك. فهذا لا بأس به في صحة قول العلماء، ومع ذلك فقد منعه بعض العلماء، كره قتادة ومزعامة السدوسي تعلم منازل القضاء، ولم يرخص في ابن عيينة، ذكره حرب الكرمان عنه، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية، هو قول جمهور الصواب، لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة ومعرفة الطرق، الاهتداء في الطرق في السفر أو في الحضر، ومعرفة فصول السنة وأوقات البذر والزرع، هذا لا بأس به على الصحيح. فالمؤلف قلنا بدع النجوم والنظر فيها والاقسام، بل هو طرف من الشرك والدعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم كما سبق. نعم.
والقيافة والتكهن والزجر والتطير.
نعم. كم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، من زاد زاد. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر والساحر كالكاهن والكاهن كافر والكافر في النار.
نعم. القيافة والتكهن والزجر من البدع. القيافة نوعان: قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذه لا بأس بها، وهو أن يعرف الشبه، بعض الناس يكون عنده معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان يعرف الدم ويعرف ان هذا من القبيله الفلانيه، او ان هذا ابن هذا الرجل ابن لهذا الرجل، وهو لا يعرفه، لان يعني عنده شده قياس معرفه الشبه، اذا راى اثنين ولو كان لا يعرفهما عرف ان هذا ابن لهذا، او هذا ابو لهذا، او هذا اخ لهذا، او هذا من قبيله هذا. هذا لا باس به، هذا يسمى قيافه، قيافة النسب ومعرفة الشبه، ومنه قيافة مجذب المدربين حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما، وقد التحف قطيفة، التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما وبدت الأرض بالأربعة، ولا يعرف، فلما رأى لما مر ومر وراء هذه الأرجل، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود، فرجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، وقد انسحب في قطيفة ولم يبدو إلا الأرجل ولا يدري، فلما مر قال: إن هذه الأرجل بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وتبرق أساريط وجهه، فقال: ألم تر إلى مجازر المدردي؟ جاء عندي سنة وقال: إن هذه الأرض بعضها البعض، وكان بعض الناس يطعنون في نسب إسامة، قالوا: هذا في شك، هذا أسود وهذا أبيض، كيف يكون لله؟ فكان الناس يطعنون، فلما جاء مجزز المدرجي وكان مشهورا بالقيافة وقال: إن هذه الأرض بعضها البعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق وأسارب وجهه، وقال: ألم تر إلى مجزز المدرجي؟ دخل عارفا وقال: إن هذا الأرض بعضهم، فاعتمد فيها قياس النسب، وزال الشكوك عند بعض الناس يشككون في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن هذا من أهل القيافة المعروف القيافة، وأثبت نسبه منه وأن هذه الأرض بعضها من بعض، هذا قيافة النسب. والثاني قيافة الأثر، قيافة الأثر التي يدعي بها عنه غير، ينظر في الأثر في الرجل، يعني موضع الرجل موضع رجله، ويستدل بها على ويدعي بها عنه غير. ما هي الممنوعة؟ قيافة الأثر التي يدعي بها عنه غير، ينظر في الأثر، الأثر أثر المشي، يعني أثر المشي الإنسان، ينظر في أثر المشي ويدعي أنه أن هذا فلان وهذا فلان، وأن يدعي بها علم الغيب. فهذه هي التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. وكذلك التكهن، التكهن فعل الكهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل أو يخبر عما في الضمير ويدعي علم الغيب، أو الذي ينظر في يحط في التراب وفي الرمل يقال له عراق، أو يضرب بالحصى والوجع، هو الذي ينظر في الكف أو ينظر في السجان، كل هؤلاء كهان يدعون عن الغيب. إذا ادعى عن الغيب فإنه يكون مشرك، يكون كافر. والكاهن هو الذي له رأي من الجن يخبره يدعي عن الغيب ويخبر عن الغيب في المستقبل، وله رأي من الجن يأتيه. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المشروط وبالخيال الضال. والمرجم الذي ينظر في النجوم ويدعي بها عن الغيب. والرمال الذي يحط في الرمل، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، والذي يقرأ في الفنجان أو في الشهر، كل هؤلاء يدعون الغيب هم كفار، هم كفراء لكن بطرق متعددة. إن كان دعوة علم الغيب كلهم لا يدعون الغيب، إن كان دعوة علم الغيب عن نظرة النجوم ثم المرجب، وإن كان عن طريق الإخبار عن الغيب في المستقبل ثم كاهن، وإن كان عن طريق معرفة المشروع ومكان الضال ثم عراف، وإن كان عن طريق الرماد بالحصى والخط في الرمل ثم عراف، وكلهم يدعون علم الغيب كلهم كفراء. والزجر كذلك، الزجر يعني زجر الطير، يزجر الطير وهو حيافة ويتشاءم بها أو يتيامن. والتطير كذلك، التطير والتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات. وأصل التشاؤم بالطيور وهو العيافة، والعيافة زجر الطير. وكان أهل الجاهلية يتطيرون، فإذا أراد أحدهم سفرا زجر الطير، فإذا طار جهة اليمين تيامن وذهب إلى السفر، وإذا طار جهة الشمال تشاءم. وكذلك إذا أراد زواجا أو تجارة يزجر الطير. والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف ثم القاعد القعيد. وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطير. فإذا كان الإنسان لا يعرف العيافة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي الطير، اعمل لي عيافة لشهرة بهذا. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، مقالة لهبي إلى الطير مضاه. خبير بنو له عنده خبرة بالعياف وزوجته، فلا تلغي مقالتهم إذا زجروا الطير وأخبروك. هذا عقيدة في الجاهلية. خبير بنو له فلا تكن ملغيا، مقالة لهبي إلى الطير مرته. فالقيافة والتشهد وزجر الطير والتطير والتشاؤم أصل التشاؤم بالطيور، ويشبه التشاؤم بالمرئيات والمسموعات بالأمكنة والأزمنة، كل هذا يدخل في التطير. لا يجوز أن يتغير ولا تشاب، لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرفه صدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المؤلف رحمه أتى بهذا اللفظ، وعرف الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المؤلف في سياق قال: قد كفر بما أنزل الله على قلب محمد. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. المعروف في الحديث زاد ما زاد، المؤلف في زيادة ومن ومن زاد. معروف الحديث هذا، من اقتبس شعبة من الهجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كل ما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك
والعياذ بالله.
وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: احذركم علم النجوم الا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر. منجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. هذا لم يخرجه المحقق، لكن فيه التحذير من علم النجوم، واستثنى ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، هذا علم التفسير كما سبق. قال المنجم كالساحر، إذا كان يدعي علم الغيب هو كالساحر، والساحر وكل من الساحر وكان ساحر وكافر في النار، صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن البدع أن يقضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطوي شاربه. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب.
يقول رجل من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني إذا شاب يخضب لحيته ورأسه بالسواد، جعله من البدع على ما ذهب إليه بعض العلماء من خالق المعاصي في البدع، كما ذكر المؤلف: كل ما خالق الكتاب والسنة فهو من البدع. فقال: إنما البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. جاء في الحديث أن والد أبا بكر أبا قحافة جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسرامة البياضات، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد. بعض العلماء قال: سلم وجنبوه السواد مدرجة في الحديث، والصونة ليست مدرجة. وجاء أيضا في الحديث الوعيد على من يخطب بالسواد، أما في آخر الزمن يأتي قوم يخطبون كحواصل الطير لا يعرفون رائحة الجنة. من العلماء من تكلم في الحديث، والصواب أن خضاب السواد ممنوع، والعلماء لهم قولات في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. منهم من أجاز خضاب السواد ونقل هذا عن بعض السلف، ونقل عن الحسن والحسين وأن خضاب السواد، والقول الثاني المنع هو الصواب أنه لا يجوز خضاب السواد، ولكن يخضب بالحنة بالحمرة كالحنة، أو بالصفرة، أو بالحنة والكتم، يخلط بينهما الكتم أسود والحنة أحمر، فإذا خلطهما صار بين الحمرة والسواد، وصار يضرب به الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل يكون بالحنة والكتم. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه خضب الحنة والكتم، وكذلك عمر وغيره. فالأفضل أن يخلط بالحنة والكتم، يكون يضرب إلى السواد، يضرب إلى الحمرة، بين السواد والحمرة يضرب إلى الحمرة، أما بالصواد الخالص لا، الصواب أنه ممنوع، أو يخلط بالحمرة خالصة أو بالصفرة، إما بالحنة والكتم فيكون يضرب إلى الحمرة بين السواد والحمرة، أو بالحمرة أو بالصفرة، أما السواد الخالص الصواب أنه ممنوع، وإن أجازه بعض العلماء، والحديث هذا واضح، قول النبي: غيروا قال وجنبه السواد، لكن بعضهم قال وجنبه السواد مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أحمد الوعيد الشديد على من أخذ بالسواد. فإذا المؤلف جعله من البدع وهو من المعاصي أن يكتب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه. نعم، هذا معصية، لأن هذا من اللحية، اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، أو يطول الشاربة، لأن الذي أمر بإحفاء الشارب سبق في أحاديث الفطرة أن الذي يتوقف في الأخذ من الشارب وتقييم الأظفار ونسف الأبط وحلق العانة ألا يفك أكثر من 40 ليلة، إذا أنس وقت لنا رسول الله ألا يفك أكثر من 40 ليلة، فإذا طول الشاربة وزاد هذا من البدع. قول ما يقتل أول من خبر بالسواد في العون وقيل إن خبر الله النار، هذا لا جاء في صيغة التمريض ليس عليه دليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، هذا ثابت البخاري في صحيحه، أمر بإعفاء اللحى في لفظ عرفوا أرجو وفروا، أمر بإعفاء الشوارب وإعفاء إعفاء الشوارب وإعفاء اللحية في لفظ خالف المشركين خالف المجوس، إلا على أن حلق اللحية وإطالة الشارب يتشبه بالمجوس يتشبه بالمشركين. وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم، قال أن إعفاء اللحية فرض واجب، وإعفاء الشوارب كذلك يجب على الإنسان أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من 40 ليلة. إذا تأخر هذه الأربعة تقليم الأظفار ونسل أكثر من 40 فاق الأحوال الكراهة الشديدة. نعم.
ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء.
نعم، هذا من البدع أن يتزعفر الرجل، وأن يتزعفر يعني يفعل الزعفران في ثوبه وبدنه، يصفر ثوبه أو بدنه بالزعفران. وجاء في الحديث النهي عن لبس مزعفر والمعصفر، أي لبس الثوب المصفوف بالزعفران أو الأصفر. ثبت في حديث عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران، فقال أمك أمرتك بهذا؟ وفي رواية أنه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إلا على أنها من لباس الكفار أو أنها من لباس النساء. كذلك المزعفر لا ينبغي أن يتزعفر، لأن هذا من خصائص النساء، لا يلبس الثوب المزعفر، لا يتزعفر في ثوبه ولا في بدنه، لا يلبس الثوب المزعفر والمعصر، مزعفر المصفوف بالزعفران والمعصر المصفوف بالعصر من أحمر يشبه لباس النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل أو يخطب يده بالحنة، يعني لأن هذا تشبه في النساء، لأن فيه تشبه في النساء. نعم.
ومن البدع أن يسدل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسدل إزاره من الخيلاء.
نعم، من البدع أن يسدل الرجل إزاره من العاصي وهو السراويل على عقبيه. الصواب أن هذا عام، ليس خاص بالسراويل، عام، لا يجب للرجل أن يترك ثوبه ينزل تحت الكعب، سواء كان سروالا أو بنطلون أو ثوب أو مشلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسفل إزاره من الخيلاء، كأن المؤلف رحمه الله رواه بالمعنى، حديث معروف لا ينظر الله إلى من جر ثوبه الخيلاء، وفي الأصلاح من جر ثوبه الخيلاء لن ينظر الله إليه، وهذا وعيد شديد. وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم، في الحديث الآخر حديث البخاري ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وجعل وعيد الشديد أيضا في الإزارة، ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبر إزارة والمنفق سلعته بالحلف الثالث والمنان بما أعطى، دل على أن الإسبار من الكبائر سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، لكن إذا كان للخيلاء يكون أشد، عقوبته أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جرى الخيلاء لم ينظر الله إليه، وإن كان لغير الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث ما أسرع الكعبين ففي النار. وفي الحديث ثلاث لا يكلم الله المسلم إزارة، وجاء في الحديث الآخر أجرة المؤمن إلى نصف الساق ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل إلى نصف الساق ولا حرج في أن ينزل إلى الكعب إلى حد الكعب. فإذا كان إلى نصف الساق يشق على اللسان أو ينتقده بعض الناس فلا بأس أن ينزل إلى قرب الكعب. نعم.
ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم.
نعم من البدع والمعاصي النظر في كتب العزائم والعمل بها. العزائم والتعازيم على الرقى الشركية. العزائم والتعازيم الرقى الشركية التي يستخدم بها الجن. فلا يجوز أن ننظر في كتب العزائم والطلاسم والتعازيم والرقى الشركية أو التي لا يعلم معناها، لأنها قد تكون بأصبع الشياطين أو بأصبع الجن. فلا يجوز أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يعمل بها ولا أن يرقي بها، لأنها عزائم شركية قد تكون رموز بأسماء، تكون رموز أو بلغة غير مفهومة. فالواجب الحذر. والرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بأدعية نبوية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي بكلام مشهور. الشرط الثالث أن يعتقد أنها صدق واشفى بيد الله. إذا وجد هذا الشروط صارت الرقية شرعية. التعازيم هذه بالعزائم لا ليس في هذا الشرط، ليست بكتاب الله ولا بأدعية مباحة، وإنما هي بعزائم منادات بأسماء الجن وأسماء الشياطين، رموز وبكلمات غير مفهومة وبلغة غير مفهومة، وادع كلام الجن واستخدامهم وقصد بعضهم يعني بعض الجن. كل هذا من البدع. لا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يدعي أنه يكلم الجن أو يستخدمهم أو يقتل بعضهم، لأن هذا من الشعوذة ومن الشهانة ومن السحر، لأن الساحر والكاهن هو الذي يستخدم الجن، ويكون بينه وبين الجن عقد. فالجن بينه وبين الإنس عقد، وهو أن يشرك بالله. لا بد أن يشرك بالله، يفعل الشرك والكفر ثم يخدمه الجن، يصرف عن المغيبات، يعطيه بكذا، يأتيه بكذا، يطيع فيه، يستجيب لمطالبه في لطم كذا أو في خروج كذا، لكن بعد أن يفي بالشرط وهو الشرك بالله. نعم.
ومن البدع تعليق التمائم والتعاويل من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها.
نعم. من البدع تعليق التمائم والتعاويل من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. التمائم جمع تميمة، والتميمة هو ما يعلق على الأطفال في رقبة الطفل أو في يده، يراد بها دفع، يعلقها لدفع المرض، يريد أن تكون سبب في دفع المرض. وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب على الأطفال لدفع العين ودفع الجن. كل ما يعلق فهو من التمائم، يعلق في رقبة الطفل أو في يده أو الرجل أو المرأة لدفع العين، يعتقد أنها سبب، فهذا من التمائم. قد ثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق وجعة فلا وجع الله عليه. قال: إن الرقى والتمائم مستولة الشرك. ورخص بعض العلماء في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، ومروي عن ابن مسعود عبد الله بن عمرو العاص والجماعة. والصواب الذي عليه الجمهور، جمهور الصحابة وجمهور العلماء، أن من التمائم مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لأن النصوص عامة ولم تخصص. إن الرقى والسماء مستوى الشرك، ولم تخصص خاصة الحديث بخلاف الرقى فجاء ما يخصص الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعرضوا علي الرقى، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أما السماء فلم يأتي ما يخصصها. فالتميم ممنوع مطلقا، النصوص عامة. ولأن تعليق التميم من القرآن وسيلة إلى تعليق التميم من غير القرآن، ولأن تعليق سنة من القرآن وسيلة إلى امتهانها وقضاء الحاجة وهي عليه فالصواب البناء مطلقا. قل ما يستعليق السنة والتعويذ من غير حاجة أو علة تحدث الصلاة والصواب منع سنة مطلقة سواء في حاجة أو غير حاجة النصوص عامة. نعم.
ومن البدع اتباع النساء للجنائز ورقم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها.
نعم. من البدع يعني ومن المعاصي اتباع النساء للجنائز. قد قال صلى الله عليه وسلم وثبت في حديث ابن عمر لعن الله زائرة القبور ومتخذين على المساجد والسرج. اتباع النساء للجنائز وزيارة القبور ممنوع. وحكم فيها صلى الله عليه وسلم ان المرأة ضعيفة لا تتحمل تبكي وقد يحتكم بها الرجال بصوتها وتختلط بالرجال فلهذا نهي عن النساء نهى النبي عن النساء عن اتباع الجنائز ومنعت المرأة هنا من زيارة القبور لعن الله زائرة القبور وكلهم زوارة القبور. وكذلك لطم الخدود هذا من النياحة كما سبق لطم الخد وشق الجيد ونتف الشعر كل هذا من النياحة. ومشي الرجال حفاة منسبين بين يديها يعني مسرعين مشي الرجال حفاة مسرعين بين يدي الجنازة. مشي الرجال المشي واتباع الجنازة الرجال هذا سنة مشروع لكن المؤلف قال مشي الرجال حفاة مسرعين عن مسرعين بين يديها لعل مقصود حفاة يعني يعتقد أن هذا أنه مشروع وأنه يمشي خلفها حافي مع الإسراع. إن كان هذا المقصود فهذا ليس عليه دليل أنه يمشي حافي سنة يمشي أو يركب الركبان يكون أمام الجنازة والمشاة خلفها. العلماء يسمون أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها والركبان خلفها يكون الركبان خلفها أمامها والمشاة خلفها ونحو فيها لا وسع. المقصود أن الرجال يشرع لهم اتباع الجنازة سواء كانوا مشاة أو ركبان أما كونه يمشون حفاة مسرعين ويعتقدون أن هذا السنة فهذا ليس عليه دليل. نعم.
ومن البدع الصراخ ورقم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه.
نعم هذا من البدع الصراخ ورقم الخدود سبق أن هذا من النياحة. النياحة رفع الصوت بالبكاء سبق الحديث النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قاتلان ودرع من جمع ولطم الخد يعني تسخط من قضاء الله وقدره هذا من النياحة. وشق الجيب والثوب ونتف الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. فشق الثوب والصراخ ولطم الخد ونتف الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. قول الرجال فتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما يحدثه الناس وابتدعوه. هذا قد يفعله بعض الصوفية بعض ضعفاء البصائر إذا استمع القرآن والذكر بعضهم يغمى عليه حتى يحمل بعضهم يشق ثوبه إذا استمع الذكر يشق ثوبه. هذا من البدع هذا مما أحدثه الناس وليس له أصل. ولهذا قال المؤلف إن هذا من البدع تشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم.
وقال أنس بن مالك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون فصرخ صارخ من جانب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله.
وهذا ضعيف، هذا ضعيف في سنده يوسف بن عطية ومتروك، لكن الحديث ثابت أنه وعظنا في الموعظة وجهت من القلوب وغرفت من العيون، وقلنا وقلها كأنها موعظة موجة أو سنة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان من عليكم عبد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث المعروف. أما هذا الحديث فيه أنه صرخ صارخ من جانب المسجد، فقال من هذا الذي يلبس علينا دينا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. هذا ضعيف في سنده متروك وضعيف جدا، لا يصلح الاحتجاج. والمؤلف أراد أن يبين أن صراخ عند سماع الذكر أنه من البدع. نعم، ذاك الحديث ضعيف جدا. نعم.
وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه.
هذا من أخطار بني إسرائيل، هذا من أخطار بني إسرائيل لا يعول عليه. ولهذا قال الذهبي إن حديث باطل، قول الفضيل وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: إن قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. الفضيل بن عياض بينه وبين موسى عليه السلام جهود وأزمة طويلة، تنقطع دونها أعناق المطير. بين الفضيل بن عياض وبين موسى عليه الصلاة والسلام جهود، موسى أول أنبياء بني إسرائيل، الفضيل بن عياض متأخر. فلهذا كان من آثار من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليها.
وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر.
يصعقون نعم، صائقة يصعقون من الثلاثة.
هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران العالية، وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون. وصنف من الناس يظهرون التقشف، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم، ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه، ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل، وقالت الحوراء، وقال الولي، شيئا لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا سنة، ولم تقله حوراء، ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة، ويحرمون المكاسب والمعيشة، ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله. والمدعي له مقيت منقوص عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والفدية مع الغنى عنهما. وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه.
قد افترض على الخلق، نعم حفرا، نعم.
قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية، اجتماعهم
لعلها التشبه، واشتمل التشبه يعني المجتمعون، نعم.
اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا.
هذا الأثر المبارك رحمه الله في بيان أفعال الصوفية وأقوالهم، وأنهم أقسام وأنواع، وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن سيرين أن عبد الله بن عمرو بسنده أن عبد الله بن عمرو مر برجل ساقط من العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن تصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نفقه. يقول المبارك عبد الله المبارك رحمه الله الإمام الزاهد المعروف: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر، يعني إن هؤلاء يعني فعلهم مخالف السنة، فعلهم بدعة، الصحابة أحسن منهم حالا، وما كانوا يصعقون وما كانوا يغشى ويغمى عليهم، وإنما حصل هذا في المتأخرين في أهل الكوفة في التابعين وغيرهم. فالواحد يصعق ويغشى عليه ويغمى عليه ويسقط كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. أما الصحابة ما كانوا هكذا، كانوا أسفل أسفل قلوب عندهم ثبات، وهم أخشى لله من هذا. فكان الواحد من كما قال الله يوجل قلبه عند ذكر الله ويزيد إيمانا عند صلاة القرآن، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولم يكن الواحد منهم يخشى عليه ولا يصعق ولا يغمى عليه، فكان عندهم ثبات مع قوة إيمانهم، توجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون عند تلاوة القرآن. أما المتأخرون بعض التابعين في الكوفة وفي غيرها عندهم ضعف وعدم ثبات، فكان الواحد منهم يصعد يسمع القرآن وقد يغمى عليه وقد يموت بعضهم قد يحمل، ويفعل هذا أيضا الصوفية.
وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها،
هذا إذا صرف الرجل وهو شاك هذا لابد يفسد السهو، إن كان عنده غلبة الظن يبني على غلبة الظن ويسلم الصلاة ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسلم السجدتين. لما حدث أبي سعيد: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثة مرة فليطرح الشك ويبني على رشقيقه ثم يسلم السجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا كان الشك ما عنده غلبة الظن، وإذا كان عنده غلبة الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسلم السجدتين، لحديث أبي على ما جاء في حديث مسعود: فليتحرى الصواب ولبني عليه ثم ليسلم ثم نسل السجدتين بعد الاسلام. فاذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام، وان كان عنده ليس عنده غلب الظن فالسجود قبل السلام، ان كان عنده غلب الظن فالسجود بعد السلام، وان كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، على ما في حديث ابي سعيد وحديث مسعود. نعم.
ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها.
نعم، كل هذه المعاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فدل على انها من الكبائر. الواشمه والمستوشمه، الواشمه التي تفعل الوشم، والمستوشمه التي يفعل بها، ويعني يشق الجلد وتغرز فيه ابره ويصب يجعل فيه كحل، فتره في الجلد يجعل فيه كفر نوع من الكحل ومن الخضره وتبقى تستمر، هذا يقال له وشم. وبعضهم يجعلونه من صورة طير أو صورة صقر، يجعلونه منذ الصغر يشق الجلد ثم يجعل فيها الكحل هذا ويعصر بالدم ولا يبول أبدا. هذا ملعون الفاعل والمفعول به، الواشمة الفاعل، ومستوشمة المفعول بها الوشم. والواصلة والمستوصلة. الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي تفعل بها تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر. والنامسة والمتنمسة، النامسة الفاعلة والمتنمسة المفعول بها، وهي التي تأخذ من الشعر تنتف الشعر. والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تفلج الأسنان، تفلج الأسنان لحفظ جمل تحف الأسنان حتى يكون فتحات بين الأسنان للجمال. فالواشرة ملعونة، والمستوشرة المفعول بها ملعونة، وهي تفلج الأسنان. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت إثرها المستور بينها وبين ربها.
هذا الحديث يحتاج في صحة نظر. والحشي يقول أن رواه أبو داود حديث عائشة، وهذا في تفصيل. وإذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها، إن كان في ريبة أو يخشى عليها أن يعني يراها أحد أو تكشف عند الأجيال، فهذا لا يجوز. أما إذا كانت مستورة في مكان الستر وليس هناك محذور، هذا يحتاج إلى الحديث يحتاج إلى ثبوت. نعم.
ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه أو أن يأكل من ذروة القطعة، وقال: إن البركة تنزل في وسطها.
هذا من الأداب، أن يأكل الرجل مما بين يديه، مما نهى أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه. الإنسان يأكل مما يليه، أما يأكل مما بين من بجواره يأكل من حافته، هذا منافي للأدب. وكذلك يأكل من ذروة القطعة، من وسط الطعام وسط الصحن، إنما يأكل مما يليه. وفي إن البركة تنزل في وسطها، هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم.
وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وقال: إنه ينفي الفقر.
هذا في نظر الأمر بغسل قبل الطعام وبعده، هذا يحتاج في ثبوت نظر، و يحتاج إلى ثبوت. لكن كونه يغسل يده باب النظافة لا بأس، أما كون النبي أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا يحتاج إليه. وأما قوله إنه ينفي الفقر فهذا لا يصح، ليس بصحيح. نعم.
وقال أيضا:
يغسل اليد قبل الطعام وبعده وأنه ينفي الفقر فهذا ليس بصحيح. أما غسل اليد قبل الطعام وبعده فلا، إذا وجد في اليد يعني ما يحتاج إلى غسل فلا بأس، إذا كانت غير نظيفة فلا بأس، وإن كانت نظيفة وغير غسل فهذا فلا حاجة إلى غسل. وكذلك بعد الطعام لا بد من غسل وإزالة الجسوم والزهم، ولا سيما إذا أراد الصلاة. أما صنيان في الفقر فهذا من شعر يديه. نعم.
وقال أيضا: أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر.
وهذا ليس صحيح، ليس صحيح. الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة بالفقر، والغنى الفقر بيد الله، والغنى بيد الله. نعم.
وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال: من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق.
وهذا ليس بصحيح. لكن الإنسان إذا سقرت اللحمة، جاء في الحديث: إذا سقرت لقمة أحدكم فليمسها بها من الأذى وليأكلها ولا يدع عنه الشفاء. أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتج عن ولد الحمق، هذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل، ليس بصحيح، لا يصح. نعم.
ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد.
يعني نهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، يعني في يده طلع من الورف، هذا يحتاج إلى ثبوت. والحديث الذي هذا: من نام وفي يده غمر ولم يرسل فأصابه شيء فلا يعلمن إلا نفسه، في صحة حديث نظر، يحتاج إلى نظر. نعم.
وأن يطعم وينام وهو جنب.
نعم. هذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ وضوء الصلاة ثم ينام. وكذلك يستحب لها إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو عليه جنابة يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن ترك فلا حرج. لكن النوم هذا أشدها النوم، يعني مفروض كراهة شديدة يكون الإنسان ينام وعلى جنابة إلا يتوضأ وضوءه للصلاة، تنجي وتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. لما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟
قال نعم إذا توضا. نعم.
وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضا وضوءه للصلاة.
نعم كما سبق في الحديث البخاري متأكد الوضوء للجنب، وكذلك الأكل والشرب يستحب الإنسان أن يتوضا. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة.
نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه، يعني ياكل تمرتين يرفع تمرتين في وقت واحد، او اذا كان عنب ياكل حبتين ياكلها سوي، انما ياكل على واحده واحده تمره واحده، ما يجمع بين التمرتين ولا بين حبتين من العنب الا يستأذن اصحابه. اذا استأذن اصحابه فلا بأس. الحديث نهى رسول الله ان يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن اصحابه، رواه مسلم. نعم.
وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله.
هذا يحتاج إلى دليل. نعم. كون النهي عن كون ينظر إلى لقمة مؤاكله، لكن لا شك أن هذا من حسن الأدب أن الإنسان يأكل مما بين يديه ولا ينظر إلى غيره. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى السرير، وقال إن البركة تنزل فيه.
وهذا يحتاج إلى ثبوت، كانوا يغطى السرير، السرير طعام خبز فيه لحم، قال إن البركة تنزل، يحب أن يغطى السرير وقال إن البركة تنزل فيه، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في استحباب هذا. نعم.
ونهى عن أكله حارا،
هذا جاء في حديث في ضعيف، أبرد بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، لكن الحديث ضعيف عند أهل العلم. وعلى هذا فلا، فالإنسان يأكل إذا استطاع أن يأكل حار فلا، وإذا لم يستطع صبر. حتى بعض الناس لا يمسه إلا الحار. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه.
نعم. الشرب من فم السقاء منهي عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها، رواه مسلم. يعني يأتي القربة فم القربة ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع لها أن يصب في إناء ثم يشرب، أما يأكل فم القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه. هذا الحديث نهى عن اختناث الأسقية، والمؤلف يقول إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية، فخرجت الحية ودخلت فيه في حلقه، يعني قد يخرج الدواء بعض الحشرات بعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر. ينبغي الإنسان الخب الماء في كلفه. الآن عندنا ما في اضطراب صرف النجاعات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم اضطراب، وقد يرجعون إلى اضطراب. فالمقصود أنه لا يشرع للإنسان أن يشرب من فم كلفه، منهي عن هذا، بل يصب في إناء ثم يشرب. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرف الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق.
نعم. النهي التعريف هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريف، يقال عرف المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم ثم تعريف. فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهواء والجن، يبتعد عن وسط الطريق، مثل على الخطوط الآن ما ينام في الخط، يعني قد تأتي سيارة وتذهب. وكذلك في الأول لما كان الصرع الإبل الطريق الذي تسقه الإبل يبتعد عنه، حتى لأن مدرجة الناس والهواء والسباع والجن، إنما يبتعد عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن. ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه،
وكذا نهى أن يتغوط على طالعة الطريق. نعم هذا حرام فتأتي فيه الأحاديث. تغوط يعني يقضي حاجته في الطريق لأن هذا يقدر على الناس ويطع الناس بأرجلهم ويلعنونه. نعم.
وقال اتقوا الملاعن. قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعيرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر.
اتقوا الملاعن الثلاث. قالوا يرسل من العين قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلها. المعنى أن ما يتخلى في طريق الناس وظلها يلعنونه، وليس المراد أمر باللعن، بل المعنى أن الناس إذا وجدوا من يتخلى يقضي حادثة في الطريق أو تحت الشجرة أو في الظل لعنه. اتقوا الملاعن الثلاث يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويتسبب في اللعن. أما قول مالك إن الأقدار والعذر إذا كانت على الطريق احتبس القطر هذا لا أعلمه أصلا. نعم.
ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت.
نعم هذا جاء في حديث ابن عمر النبي نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة لأنه قد تسقط الثمرة وتقع على النجاسة، وكذلك من يريد أن يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجته تحت الشجرة المثمرة. نعم.
ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة.
هذا لا أعرف له دليلا. نعم. نعم.
وأن يتحدث المتغوطات وأن يتكلم الرجل
المتغوطان.
وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء.
أو
يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه،
أو
يتمسحا جميعا بحرقة واحدة.
نعم هذه الأشياء يتحدث المتغوطان. نعم هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله ينقص على ذلك، يقضي حاجته وتقضي حاجته، وكل واحد يتحدث مع الآخر لا يتكلم حتى يقضي حاجته، وهو في الخلاء أو داخل الحمام أو يبول أو يتغوط لا يتكلم إلا للضرورة، أو يتكلم وهو يجامع كذلك كان جمع زوجته، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا. والحديث هذا إذا جمع فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى لا يصح الحديث، ليس بصحيح. وكذلك تمسحا جميعا بخطة واحدة لا أعلم لهذا دليل، كونه يتمسح وزوجه بخطة واحدة لا أعلم في هذا مانع، احتاج إلى دليل ولا أعلم في هذا مانع، إذا كان خطة واحدة أو خطة واحدة تمسح في زوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل
أو للرجل العالم
أو إلى الإمام العادل. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه.
نعم نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام فيقوم ليسلم عليه لا بأس، أو للرجل العالم الكبير يريد أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مثل بعض المجالس إذا دخل واحد صاب احترام ثم جلس هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس. فصيام له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقوم ليسلم عليه هذا لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه فاطمة قام إليه وصافحها، وإذا دخلت عليه قامت إليه وصافحت. والثاني أن يقوم للاحترام إذا جاء ولا يسلم، إذا قام دخل قام وإذا جلس قام، هذا منهي عنه مكروه كراهة شديدة. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس، هذا منهي عنه عليه الصلاة أن تفعلوا كما تفعل العاتب يقفون على رؤوس ملوكه وهم جلوس. نعم.
وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار.
نعم هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. نعم.
وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه.
هذا لا أعلم صحة هذا الحديث، احتاج إلى ثبوت. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام.
هذا لا أعلم أنه ثابت ولا أظن يصح. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل على صاحب دنيا فتضاضع له ذهب ثلث دينه.
وهذا كذلك يحتاج إلى دليل ولا أعلم صحته. نعم.
ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه.
نعم، هذا ثابت. لا ينهى الإنسان، لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب، وإنما يزيره ولو كان حارا أصفر أو يزيره. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان.
نعم. والحديث الأول فيها نهى أن يتنفس في إناء أو ينفخ فيه، هذا حديث ثابت. وفي الحديث الثاني: من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان، هذا خبر النبي قال: إذا سقطت اللقمة أحدكم فليطعم بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر.
نعم.
يأكل التمر.
يأكل التمر ويطنو.
يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه. فهذه الآداب وما أشبهها.
نعم. هذا يحتاج إلى يكون يأكل التمر ويطنو. نهى رسول الله يأكل التمر ويطنو، يعني إذا تناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. ذكر الحاشية عن عبد الحميد بن حجر عبد المغفر أن النبي نهى كان يضع النواة على ظهر أصبعه، ولا يحتاج إلى دليل. يعني نهى أن يأكل التمر بباطن يده ويطنو يأخذ النواة بظاهر أصبعه. هذا لا أعلم ثبوت هذا ولا أعلم فيها ولا أظن صحيح. نعم. الأمر فيها الأمر، يأكل التمر يأخذ بيده في باطن يده أو في أصابعه وأصبعه، يكون يضع الأصبع النواة على ظهر الأصبع، لا أعلم في هذا مانع. نعم.
فهذه الآداب وما أشبهها مما يقول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة.
واجب على الخليقة، خليفة المسلمين وإمامهم. هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامهم يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي به الناس فيها. نعم.
واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقل
لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله. إنما الإمام يجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع فيها. نعم.
لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره.
يعني هذه فوائد هذه الآداب، يقول فيها العقول تدل عليها ونفس العاقل تراجع فيها، وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. نعم. ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب. نعم.
وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه.
يعني يقول المؤلف هذه الآداب التي ذكرناها التي حضرنا، هناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، لا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه. ذكرنا هذه الآداب، فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين. وأسأل الله أن يقعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأل سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفعل بما علمنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا والثبات على دينه هذا الإسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم شيخنا وأثابكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم ويرفع درجاتكم. هذا سائل يقول: ما حكم أن يتعرى الرجل إذا أراد الاغتسال وجزاكم الله خير؟
ما حكم إيش؟
أن يتعرى.
نعم. إذا كان الإنسان عنده أحد ينظر إلى عنده أحد فليس له أن يتعرى في الاغتسال، بل يجب عليهم يصل ما بين السرة إلى البصرة،
لما سبق من الحديث من النهي عن التعري، وقال لا تنظر إلى عورة حي ولا ميت. أما إذا كان الإنسان ليس عنده حاجة في الحمام أغلق الباب على نفسه فلا بأس بالتعري، وكذلك لو كان في الصحراء وليس عنده أحد أو في بحر وليس عنده أحد جاز التعري. قد ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا، كانت بنو إسرائيل يغتسلون وهم عراة ينظر بعضهم إلى عورة بعض، كانوا يتساهلون في العورات والمسلم، وكذلك المشركون كانوا يتساهلون في العورات، وكان موسى حيا لا يغتسل أمام الناس، فاتهمه بني إسرائيل وقالوا إن موسى ما يتستر، هذا التستر إلا أن فيه عيب، إنه آدم كبير الصفتين، فاتهموه. فأراد الله سبحانه أن يبرئه فخلع ثوبه يوما ليغتسل وليس عنده أحد، ووضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه، يقول الله على كل شيء قدير، صار الحجر بثوبه، فجعل يتبعه موسى ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى مر على بني إسرائيل فشاهدوا فقالوا والله ما به بأس سليم. ثم نزل الحجر بثوبه فأخذه وجعل يضرب الحجر، عامله معاملة العاقل لما فر بثوبه، جعل يضربه بعصاه حتى أثر، قال في الحديث إن به لنجبا أم نجبين من ضربة موسى بالحجر، هذا ثابت في صحيح البخاري. وأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آمنوا موسى فبرأه الله مما قال. وثبت أيضا في صحيح البخاري أن أيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، جراد من ذهب، الجراد يكون من ذهب، الله على كل شيء قدير، خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثو بثوبه، فناداه ربه ألم أكن أغنيتك عن هذا؟ قال بلى يا ربي ولكن لا غنى عن بركتي، يعني وهذا من البركة. هذا يدل كذلك ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو زوجه، هذا اغتسال عريان إذا كان ما عنده أحد لا حق، أما إذا كان عند الناس فلا يجوز. أما قول بعض العلماء النووي أنه يكره ولو كان عنده أحد، أنه ينبغي أن يكون عليه شيء ولو كان عنده أحد، هذا ليس بجيد، ولأنه إذا كان ليس عنده أحد يلوث ثيابه بالماء، لا داعي إلى أنه يستزل وليس عنده أحد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول ما حكم مسح على الجوارب وهل يقاس على الخفين؟
نعم، مسح على الجوارب قال به يعني العلماء إذا كان الجوارب خفيقة وهو من جنس الجوارب وما قلت عليه من جنس الجوارب وقال به أهل العلم فلا حرج إذا كان الجوارب يمسح على طهارة كالصفيق ويستر البشرة من تجاوز الكعب فلا نعم لبس على طهارة.
أحسن الله إليكم. يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخبث، فما حكم ما يدور الآن في فلسطين وجزاكم الله خير؟
لا هذا غير الخبث، يعني الخبث هو الحص الصغير هذه بين الأصبعين، حص صغير بين الأصبعين يخلف هذا يخلفه فتصيب عين إنسان فتخلف أو تكثر السن. أما الحجارة الحجارة كبيرة، الحجارة مقصد منها الحرب، مقصد منها حرب، هم وقصهم هذا يختلف، هو حجارة من الحجر الصغير مقدار الحمصة كذا أو أكبر يجرب أصبعين ثم يخلف فيصيب العين يخطأها أو يكسر السن ولا يفيد العدو ولا يعني يكسر السن. أما الحجارة الصغيرة حجارة كبيرة بقدر اليد حجر يؤثرها ويقتل، وهو مطلوب قتل الكفرة باليهود. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول نحن معشر الأمهات نحب حضور هذه الدروس العلمية، ولكن لا تجد أكثرنا المكان الذي تترك فيه أطفالها فتأخذهم إلى المسجد، فيؤدي ذلك إلى تشويشهم على بقية الأخوات، والسؤال هل هي تأثم عندما يشوش أبناؤها على بقية هل تأثم الأم عندما يشوش أبناؤها على بقية الأخوات، وما هي نصيحتكم لنا لأننا إذا سمعنا هذه الدروس في الأشرطة فإننا فاتنا فضل هذه المجالس وجزاكم الله خير؟
نعم، إذا كان الأطفال يشوشون لا ينبغي، قد تأثم الأم لكن تعذب، يمكنها تعذب الأولاد وتحولهم فيسكنون، وإذا لم يمكن فلا بد أن تضعهم في البيت وتأتي يكون عندهم أحد، أو يكون مثل الأولاد مؤدبين لا يشوشون، وإذا كان يشوشون ويؤذون فلا ينبغي لها، تكتفي بسماع الأشرطة وسؤال أخواتها عما سمعت. المقصود أنه لا بد أن تلاحظ الأطفال إذا كانوا يؤذون ويشوشون معناها شوشت على نفسها وعلى غيرها ولا يحصل المقصود. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تربية الحمام للمتاجرة؟
لا بأس إذا كان الحمام ما إذا كان لا يقصر في نفقتها ولا يؤذيها يستطير ويطعمها ولا يحصل تقصير ولا حد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول كيف يكون وضع القدمين في السجود؟ هل تضمان؟ وجزاكم الله خير.
الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ينبغي التفريد قليلا لما جاء في الحديث أنه ينبغي أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. أما حديث عائشة يقول بعضهم حديث عائشة أنها أصابت كان تطلب النبي صلى الله عليه وسلم ساجد فوقعت يدها على قدميه فلا يدل على أنهما متراصقتان، تمر على القدم وتمر على القدم، تمر على القدم وعلى القدم ولو بينهما فجوة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل من جدة يقول ما حكم من ينام وعليه جنابة؟
لا بأس إذا توضأ فلا حرج. قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عمرو قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. سئلت عائشة رضي الله عنها هل ينام رسول الله صلى الله عليه وسلم هل إذا صلى جنب هل يغتسل أول الليل وآخر الليل؟ قالت كل ذلك يفعله. فقال الحمد لله الذي جعل فلم يفعل. قالت ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخر الليل، ربما اغتسل لكن إذا نام وعليه جنب يتوضأ متأكدا، يتوضأ قبل يستنجي ويتوضأ وضوءا للصلاة خفف الجناب ثم ينام. أما أن ينام عليه جنابه بدون وضوء لا، هذا مكروه كراهة شديدة. نعم
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل في الشبكة يقول هل يقال في الشرب في الزجاجات المهرية الآن مثل الشرب من فم القربة؟
لا ليس بظاهر، لأنه قليل ولأنه مأمون محكم ما في شيء. هذا إذا كانت الزجاجة خاصة به، أما إذا كان يعطي غيره فالأولى نعم أن لا يصب في إناء. إذا كان الزجاجة الأول لغيره فلا ينبغي أن يشرب من فمها لأنه قد يقدره على غيره، لكن يصب في كأس. أما إذا كان ذلك خاصة به فلا حرج إن شاء الله. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ستتزوج أختي وفي هذا الزواج ستتواجد فرقة موسيقية، هل يقول ستتزوج أختي وفي هذا الزواج ستتواجد فرقة موسيقية هل أحضر العرس علما بأنه إذا لم أحضر سيغضب والدي علي وجزاكم الله خير؟
أولا عليك أن تعالج المشكلة قبل وتحاول إبعاد الفرقة الموسيقية قبل أن يحصل الزواج. ابذل جهدك في إبعاد الفرقة الموسيقية. ثانيا إذا وجدت الفرقة الموسيقية فعليك أن تنكر عليهم وتوقفهم، فإن فعلوا فالحمد لله وإن لم يفعلوا فابتعد عنهم ولا تكون في مجلس قريب تسمع الموسيقى. فإن سكت وجلست فأنت شريك لهم في الإثم لقول الله تعالى وإذا رأيت الذين يحضرون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول علمنا بفتوى
كذلك الآية وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معها حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إلى مثلهم. فمن شارك العصاة ولم ينكر عليهم وجلس معهم فهو شريك لهم، ومن شارك الكفرة في الكفر ولم ينكر عليهم فهو شريك لهم في الكفر. نعم
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول علمنا بفتوى عن عدم جواز تصوير النساء مطلقا، فهل نزولي عدم جواز تصوير النساء مطلقا فهل نزولي زيارة إلى بلدي ضرورة تبيح لي التصوير واطلاع الرجال على صورتي وجزاكم الله خير؟
فهل
يقول فهل نزولي إلى بلدي سفرها إلى بلدي ضرورة تبيح لي التصوير واطلاع الرجال على صورتي؟
التصوير محرم لا يجوز للرجال ولا للنساء إلا للضرورة. يقول له قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه، سوره في جواز السفر او البطاقه حجره النفوس او الشهاده العلميه او قياده رخصه القياده هذا ضروره، وما على ذلك فلا. يقول الانسان صور للذكرى يجعلها امامه، صور النساء والملوك اشد واعظم، والمراه ليس لها تصور واذا كان يراها الرجال لا يجوز.
احسن الله اليكم. يقول هل فرحة المسجد لها حكم المسجد وجزاكم الله خير؟
نعم لها حكم المسجد، كل ما كان داخل سور المسجد لها حكم المسجد. نعم
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه
وفق الله جميعا وثبت الله جميعا على الهدى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما أفضله في كتاب الله ولا جاء في أثر، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج عن جملة المسلمين، فإنه قد أتى بإحداثه ما لم يأذن الله فيه، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو القسم الرابع من أقسام الكتاب، يذكر فيه المؤلف رحمه الله البدع والمحدثات في الدين، ويذكر أهل طوائف البدع، وكذلك رؤساء أهل البدع وأعيانهم في التحذير منهم، التحذير من البدع والمبتدعين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ونحن الآن ذاكرون بعقب هذا، يعني بعقب بعدما سبق الكلام على حينما ساق المؤلف اسم الأول النصوص والآثار تحليل من البدع، ثم في القسم الثاني ساق مسائل الاعتقاد، ثم في القسم الثالث ساق المسائل الفقهية. في هذا الرابع يقول المؤلف: نحن الآن ذاكرون بعقب هذا ما ابتدعه الناس وأحدثوه مما لا أصل له في كتاب الله. إذا هذا الشيء المبتدع هو المحدث، البدع هي الحدث في دين الله، مبتدع ووحدث في دين الله مما لا أصل له في كتاب الله ولا جاء في أثر. كل ما ابتدع في الدين وأحدث مما لا أصل له في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة فإنه يسمى محدث، وإن كان الفاعل له غير مباين للدين ولا خارج من جملة المسلمين. يعني البدعة لا نقول أن صاحب البدعة يخرج من الدين ويخرج من جملة المسلمين، بل هو عاصي إلا إذا كان في بدعة مكفرة، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يأذن الله فيه. هذا فيه تقدير محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يأذن الله فيه بدعة. هنا جواب إن فإنه قد أتى في إحداث ما لم يعلم به الله ما لم يعلم له فيه التقدير أتى بدعة وحدثا في الدين. ثم قال فمن ذلك أتى بالأمثلة، يعني المؤلف يقول نحن نذكر البدع، والبدعة هي التي لا أصل لها في كتاب الله، والمؤلف الآن أدخل بعض المعاصي في البدع، لأن يعني بعض العلماء يرى تسمية بعض المعاصي بدع، ولهذا قال المؤلف مما لا أصل له في الكتاب ولا في السنة. بعض العلماء يقول البدعة هي الحدث في دين الله، بعضهم يدخل المعاصي، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو بدعة، فعلى هذا تدخل المعاصي، ولهذا ساق المؤلف أنه كثير من المعاصي سماها بدعة. قال وإن كان الذي يفعل البدعة لا يخرج من الدين ولا يكفر ولا يخرج عن جملة المسلمين إلا أنه قد أتى معصية كبيرة، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يعلن له به بدعة، تقدير بدعة، هذا في سقط أو جواب إن محذوف تقديره، فإنه قد أتى بإحداث ما لم يعلن له به بدعة، فمن ذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه. إذا أدخل في البدع المحرمات التي حرمها النبي صلى الله عليه وسلم وغلظ فيها، هي داخلة في البدع على ما ذهب إليه المصنف وعلى ما ذهب إليه بعض العلماء. فمن ذلك ما حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام وغلظ فيه. إذا المحرمات كثيرة، المنهيات والمحرمات
كلها أدخل في ذلك. ومن ذلك النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية. النياحة هي رفع الصوت بالبكاء، رفع الصوت بالبكاء على الميت. ويدخل في النياحة أيضا ندب الميت لتعداد المحاسن، يروح ويقول كان كذا وكان كذا وكان يطعمنا وكان يسقينا وكان يشتري لنا وكان وكان، يعد المحاسن. ويدخل أيضا في النياحة بطن الخد، شق الثوب ونفس الشعر. ويدخل في النياحة كما تأتي الاجتماع في بيت الميت وصنعة الطعام للناس. فالمؤلف يقول بدأ أولا بالبدعة الأولى النياحة والاستماع إليها، وقال يعني يقال إنها من عمل الجاهلية، من عمل الجاهلية، كان الجاهلية هم الذين ينحون. وجاء في الحديث الوعيد على النائحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وجرع من جمر. يعني النائحة إذا لم تتب تسربل على السربال من قطران، كانه لباس ثوب من قطران، ودرع من جرب ثم تشعل به النار حتى يكون اشتعال النار به أشد، أشد من لو اشتعلت النار بالجسم. إذا كان إذا طلي الجسم بقطران وجرب أو طلي مثلا بالغاز فإن يكون اشتعال النار أشد. وفي الحديث حديث عنق صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نغمة ورنة عند مصيبة. رنة يعني صوت النائحة نياحة عند المصيبة. وقال كسب النائحة من السحر. نعم النائحة إذا بعض الجاهلية كانوا يستأجرون من ينوح، يستأجر تأتي امرأة تنوح. وإلى الآن يوجد في بعض المجتمعات يستأجرون من ينوح إلى الميت، يستأجر النساء تأتي تنوح كذب، هذه النائحة تنوح كذب، تروح تبكي وتصيح عشان تأخذ أجرة فقط، إلا ما ليس لها شيء. كانوا في الجاهلية هكذا، كانت المرأة تسعد صاحبتها. ولهذا لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء ألا ينحن، قالت امرأة يا رسول الله إلا أهل فلان فإنهم أسعدوني فأريد أن أسعدهم، يعني تريد أن تكافئهم. إنه جاءت يعني بكت عندها فهي تريد أن تبكي عنها، فاستثنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال كسب النائحة من السحر، إذا هي من عمل الجاهلية، النياحة من عمل الجاهلية ومن المحرمات من الكبائر لأن توعد عليها بالوعيد الشديد. وكسبها النائحة التي تستأجر سحب الحرام. وفي الحديث أربعة في أمة من المجاهد لا يستغفرون صح، وفي الأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم في من أمر الجاهلين. ولعن النائحة في موضع آخر، جاء في حديث أبي سعيد النبي لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستبعة، وهو أبو داود والبزار والطبراني. وقال ابن عمر النياحة الحرام واصطناعه بدعة، ابن عمر قال جيد النياحة حرام أخذها من المسلم النبي نهى عنها، واصطناعها بدعة، يكون الإنسان يستمع للنائحة ويقول هذا من البدع يعني معصية، ثم بدعة لأنها معصية. وقد قال إبراهيم وعلى إبراهيم النخعي كسب الغناء والنياحة من السحر، المغني كسبه سحر من حرام، والنائحة التي تنوح وتستأجر للنياحة كسبها حرام. نعم.
وأتي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بنائحة فتاسعت فبدا شعرها، فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لا حرمة لها. قيل ولما؟
قال لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله عز وجل به وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت.
نعم هذا الأثر ذكره مؤلف هنا ولم يخرج المحشي رسي عمر رضي الله عنه بنائحة فتتعت يعني كان تلكعة تتردد في الكلام أو في كلام يتردد التقطع ثم فبدا شعرها ظهر شيء من شعرها فقيل له يا ابن امينه قد بدا شعرها فقال ابعده الله نائحة هذه نائحة أيضا كذلك أيضا إنه لا حرمة لها قيل ولم قال لأنها تأمر بالجزاء وقد نهى الله عز وجل عنه تأمر بالجزاء لأنها تدعو تأمر بالجزاء يعني تدعو إلى الجزاء بفعلها وتنهى عن الصبر يعني فعلها هنا في الصبر وقد أمر الله عز وجل به وتأخذ الدراهم على دمعتها على بكائها وتبكي بشجو غيرها يعني بحزن غيرها تبكي بحزن غيرها ما لا نقص فيها ولا جبل ما مسناح لكن تبكي بشجو غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت تؤذي الميت لأنه جاء في الحديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. نعم
وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق فسألت عن ذلك فقيل يندمون الحسين رضي الله تعالى عنه فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يطير الحق فيهم بدعة. وقال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق فسألت عن ذلك فقيل يندمون الحسين رضي الله تعالى عنه فأتيت إبراهيم فأخبرته بذلك فقال لا يزال أهل الكوفة بإحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة.
نعم هذا الأثر عن عون قل أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندمون على الطريق يعني يبكون فسألت عن ذلك فقيل يندمون الحسين هذا بدأ من دهر طويل البكاء على الحسين الشيعة والرافضة يندبون الحسين من زمن بعيد يندبون الحسين على الطريق يبكون عليه حسين بعد وهما قبل فترة فقيل يندبون الحسين رضي الله عنه قال ابن عون فأتيت إبراهيم لعل إبراهيم من حيث فأخبرته بذلك فقال لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة. وهذا من إبراهيم في أن النياحة والند من البدع سماه بدعة قال لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام على اعتبار أن المعاصي من البدع. نعم
ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء.
نعم هذا نعم كمل.
وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل.
نعم ومن البدع استعمال القينات القينات تسمى قينة والقينة هي مغنية استعمال القينات واشتراء المغنيات حتى تغني هذا من البدع يعني من معاصي الصبر. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد إلى قينة يستمع منها صب الله في أذنيه الآن في يوم القيامة هو الرصاص الملاب الآن الرصاص الملاب. فاستعمال القينات وهن المغنيات من البدع الواجب على الإنسان أن يتقل عز وجل ولا يستعمل القينات والمغنيات وأن ينشر عليهم واستعمال الغناء من المنكرات أيضا فإنهم من له الحديث ولهذا فسر ابن مسعود رضي الله عنه له الحديث بالغنى في عن ابن مسعود أنه سئل عن قول الله تعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله فقال الغنى والله الذي لا إله إلا هو أكثر لأن له الحديث والغنى ودل على أنه محرم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وهذا هو جوز البيهقي لكن بدون كما ينبت الماء البقل ورواه البيهقي موقوفا على المسعود أيضا
قال نووي لا يقص رفعه. في رواية أن الغنى يبقى النفاق في القلب كما يبقى الزرع، فدل على أن الغنى محرم ما دام أنه يبقى النفاق، دل على تحريمه. نعم.
ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم.
نعم. من البدع النجوم، يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات او اعتقاد انها سبب، فهذا من البدع. وفي الحديث من يقتبس شبهة من النجوم فقد اقتبس شبهة من السحر، زاد ما زاد، كن ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة على المغيب، او يستدل باجتماعها واحتراقها، فهذا طرف. يقول المؤلف طرف، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه في النجوم. ادعاء الغيب شرك، شرك اكبر وفي من النجوم. كن الانسان ينظر في النجوم ويعتصم بها، يعتقد انها مؤثره ويدعي بها علم الغيب او انها سبب، كل هذا من المحرمات الشركيه. والتنجيل على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم الروحانية، هذا شرك أكبر لله العظيم، وهو شرك في الربوبية، هو شرك الصابعة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، هذا شرك أكبر أعظم شرك الجاهلية. ويدعي أن النجوم مؤثرة. القسم الثاني أن لا يدعي أن النجوم مؤثرة ولكن يدعي بها عن الغيب، فيستدل باجتماع النجوم واشتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها، يستدل بها على عن الغيب، على نزول المطر او على غلاء الاسعار او على قيام الدول وزوالها او على موت عظيم او موت اولاد عظيم. ينظر في النجوم فاذا اجتمعت او سرقت او طلعت او غربت قال سيحصل غلاء السعر، او استدل به على ان يستحصل غلاء بالاسعار او نزول على نهج المطر، هذا ايضا قسم اكبر وهو من دعوى المغيب. القسم الثالث أن يستغل النجوم على معرفة القبلة، جهة القبلة ومعرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البذر والزرع، وهذا يسمى بعلم التفسير، وهذا جائز لا بأس به في أصح قول العلماء علم التفسير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤشرة في ذاتها أو يدعي بها عن الغيب، هذا شرك أكبر. القصة الثانية علم التفسير، وهو أن يستدل به النجوم على معرفة القبلة، يعرف أن النجم المسافر في جهة الشمال، فإذا عرف جهة الشمال حدد بقية الجهات، يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر أو في البحر، معرفة الطرق، معرفة أوقات البذر، أوقات الزرع وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به في صحيح قول العلماء. ومع ذلك فقد منعه بعض العلماء، كره قتادة ومزعامة السدوسي تعلم منازل القبر، ولم رخص في ابن عيينة ذكره حرب الكرماني عنه، ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق المراهوية، هو قول الجمهور وهو الصواب، لا بأس في تعلم المنازل في معرفة القبلة ومعرفة الطرق، الاهتداء في الطرق في السفر أو في الحضر، معرفة فصول السنة وأوقات البذر والزرع، هذا لا بأس به على الصحيح. فالمؤلف قلنا بدع النجوم والنظر فيها والاتصال بها، بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم كما سبق. نعم.
والخيافة والتكهن والزجر والتطير.
نعم. كم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك من زاد زاد.
نعم.
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر والساحر كالكاهن والكاهن كافر والكافر في النار.
نعم. القيافة والتكهن والزجر من البدع. القيافة نوعان: قيافة النسب وقيافة الأثر. قيافة النسب هذه لا بأس بها، وهو أن يعرف الشبه. بعض الناس يكون عنده معرفة بالشبه، ينظر في شبه الإنسان يعرف الدم ويعرف أن هذا من القبيلة الفلانية، أو أن هذا ابن هذا الرجل ابن لهذا الرجل وهو لا يعرفه، لأن يعني عنده شدة قيامة معرفة الشبه. إذا رأى اثنين ولو كان يعرفهما عرف أن هذا ابن لهذا، أو هذا أب لهذا، أو هذا أخ لهذا، أو هذا من قبيلة هذا. هذا لا بأس به، هذا يسمى قيافة النفس ومعرفة الشبه. ومنه قيافة مجذب المجردي، حين نظر إلى أقدام أسامة بن زيد وزيد بن حارثة رضي الله عنهما وقد التحف قطيفة وغطى رؤوسهما وجسمهما وبدت الأرض الأربعة ولا يعرف. فلما رأى لما مر ومر ورأى هذه الأرجل، وكان زيد أبيض وابنه أسامة أبيض، فرجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، وقد التحف في قطيفة ولم يبدو إلا الأرجل ولا يدري. فلما مر قال: إن هذه الأرض بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة وتبرق أساريط وجهه، فقال: ألم تر إلى مجرد المجردي جاء عندك وقال: إن هذه الأرض بعضها من بعض؟ وكان بعض الناس يطعنون في نسب إسامة. قالوا: هذا في شك، هذا أسود وهذا أبيض، كيف يكون لله؟ فكان الناس يطعنون. فلما جاء مجلس المدرجي وكان مشهورا بالقيافة وقال: إن هذه الأرض بعضهم بعض، سر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على عائشة تبرق وسارب وجهه، وقال: ألم تر إلى مجلس المدرجي دخل عارفا وقال: إن هذه الأرض بعضهم بعض؟ فاعتمد قيافة النساء وزال الشكوك عند بعض الناس يشككون في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن هذا من أهل القيافة المعروف القيافة، وأثبت نسبه منه وأن هذه الأرض بعضها من بعض. هذه قيافة النسب. والثاني قيافة الأثر التي يدعي بها عنه غير، ينظر في الأثر في الرجل، يعني موضع رجله ويستدل بها على ويدعي بها عنه غير. ما هي المنوعة؟ قيافة الأثر التي يدعي بها عنه غير، ينظر في الأثر. الأثر أثر المشي، يعني أثر المشي الإنسان، ينظر في أثر المشي ويدعي أنه أن هذا فلان وهذا فلان، وأن يدعي بها علم الغيب. فهذه التي من البدع ومن أعمال الجاهلية. وكذلك التكهن فعل كهانة، والكاهن هو الذي يخبر عن مغيبات المستقبل أو يخبر عما في الضمير ويدعي علم الغيب، أو الذي ينظر في يحط في التراب وفي الرمل يقال له عراق، أو يضرب بالحصى والوجع، هو الذي ينظر في الكف أو يضرب في السجان، كل هؤلاء كهان يدعون عن الغيب. إذا ادعى عن الغيب فإنه يكون مشرك، يكون كافر. والكاهن هو الذي له رأي من الجن، يخبر يدعي عن الغيب ويخبر عن الغيب في المستقبل، وله رأي من الجن يأتيه. وقيل هو الذي يخبر عنه في الضمير. والعراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المسروق وبالحال الضال. والمنجم الذي ينظر في النجوم ويدعي بها عن الغيب. والرمال الذي يحط في الرمل، والذي يفتح الكتاب ويحضر الجن، والذي يقرأ في الفنجان أو في الشهر، كل هؤلاء
يدعون الغيب هم كفار، هم كفار لكن بطرق متعددة. إن كان دعوة علم الغيب كلهم هؤلاء يدعون الغيب، إن كان دعوة علم الغيب عن نظرة النجوم ثم المرجب، وإن كان عن طريق الإخبار عن الغيب المستقبل ثم كاهن، وإن كان عن طريق معرفة المسوق ومكان الضال ثم عراف، وإن كان عن طريق الرضا بالحصى وخط في الرأس ثم عراف، وكلهم يدعون علم الغيب كلهم كفار. والزجر كذلك، الزجر يعني زجر الطير، يزجر الطير وهو العيافة ويتشاءم بها أو يتيامن. والتطير كذلك، التطير والتشاؤم بالمرئيات أو المسموعات، وأصله التشاؤم بالطيور وهو العيافة، والعيافة زجر الطير. وكان أهل الجاهلية يتطيرون، فإذا أراد أحدهم سفرا زجر الطير، فإذا طار جهة اليمين تيامن وذهب إلى السفر، وإذا طار جهة الشمال تشاءم. وكذلك إذا أراد زواجا أو تجارة يزجر الطير. والذي يأتي من الأمام يسمى الناطح والنطيح، والذي يأتي من الخلف يسمى القاعد والقعيد. وكان بعض العرب مشهورين بالعيافة وزجر الطير، فإذا كان الإنسان لا يعرف العيافة يأتي إلى واحد من هذه القبيلة ويقول ازجر لي الطير، اعمل لي عيافة لشهرة بهذا. ولهذا يقول الشاعر الجاهلي: خبير بنو لهب ثلاثة ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مره. خبير بنو لهب عندهم خبرة بالعياقة وزوجته، فلا تلغي مقالتهم إذا زجروا الطير وأخبروك. هذا طريقة في الجاهلية. خبير بنو لهب ثلاثة ملغيا مقالة لهبي إلى الطير مره. القياقة والتشهد وزجر الطير والتطير والتشاؤم أصل التشاؤم بالطيور، ويشبه التشاؤم بالمرئيات والمسموعات وبالأمكنة والأزمنة، كل هذا يجب التطير. لا يجوز أن يتغير ولا تشاؤم لا بالطيور ولا بالأماكن ولا بالأسماء ولا بالألفاظ ولا بالبقاع. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرفه صدقه فقد كفر بما أنزل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحديث المؤلف رحمه الله أتى بهذا اللفظ، وعرفت الحديث: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الآخر: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المؤلف في سياق نقل قد كفر بما أنزل الله على قلب محمد. وقال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. المعروف في الحديث زاد ما زاد. المؤلف في زيادة ومن زاد. معروف الحديث هذا: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كل ما اقتبس من النجوم وزاد في علم النجوم فقد زاد في الشرك والعياذ بالله. وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه: احذركم علم النجوم الا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر. منجم كالساحر، والساحر كاهن، والكاهن كافر، والكافر في النار. هذا لم يخرجه المحقق، فيه التحذير من علم النجوم، واستثنى ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، هذا هو علم التفسير كما سبق. قال: المنجم كالساحر، اذا كان يدعي علم الغيب هو كالساحر، والساحر وكل من الساحر وكان ساحر هو كافر في النار صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطوي شاربه. وقد قيل: أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل إنه خضاب أهل النار، وأمر صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب.
يقول: من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، يعني إذا شار يخضب لحيته ورأسه بالسواد، جعله من البدع على ما ذهب إليه بعض العلماء من إدخال المعاصي في البدع، كما ذكر المؤلف: كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من البدع. فقال: إن من البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد. جاء في الحديث أن والد أبا بكر أبا قحافة جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ولحيته كالسرامة البياضات، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا هذا وجنبوه السواد.
بعض العلماء قال يسلم وجنه السواد مدرجة في الحديث، والصبنة ليست مدرجة. وجاء أيضا في الحديث الوعيد على من يخطب بالسواد، أما في آخر الزمن يأتي قوم يخطبون كحواصل الطير لا يعرفون رائحة الجنة. من العلماء من تكلم في الحديث والصواب أنه أن خطاب السواد ممنوع، والعلماء لهم قولان في هذا كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. منهم من أجاز خطاب السواد ونقل هذا عن بعض السلف، ونقل عن الحسن والحسين وأن خطاب السواد، والقول الثاني المنع هو الصواب أنه لا يجوز خطاب السواد، ولكن يخبث بالشنة بالحمرة كالشنة أو بالصفرة أو بالحنة والكتم، يخلط بينهما الكتم أسود والحنة أحمر، فإذا خلطهما صار بين الحمرة والسواد وصار يضرب به الحمرة، وهذا هو الأفضل. الأفضل يكون بالحنة والكتم. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه خضب الحنة والكتم، وكذلك عمر وغيره. فالأفضل أن يخلط بالحنة والكتم، يكون يضرب إلى السواد يضرب إلى الحمرة، بين السواد والحمرة يضرب إلى الحمرة، أما بالسواد الخالص لا، الصواب أنه ممنوع. أو يخبط بالحمرة خالصة أو بالصفرة، إما بالحنة والكتم فيكون يضرب إلى الحمرة بين السواد والحمرة، أو بالحمرة أو بالصفرة. أما السواد الخالص فالصواب أنه ممنوع، وإن أجازه بعض العلماء والحديث هذا واضح، أو الذي غيره قال وجنبه السواد، لكن بعضهم قال وجنبه السواد مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث أحمد الوعيد الشديد على من أخذ بالسواد. فإذا المؤلف جعله من البدع وهو من المعاصي أن يكتب الرجل لحيته ورأسه بالسواد أو يأخذ من عارضيه. نعم هذا معصية، لأن هذا من اللحية، اللحية ما نبت على الذقن والعارضين، أو يطول الشاربة، لأن الذي أمر بإحفاء الشارب سبق في أحد الفطرة أن الذي يتوقف في أخذ من الشارب وتقييم الأظفار ونفس الأذن وحلق العانة أن لا يفك أكثر من 40 ليلة، إذا أنس وقت لنا رسول الله أن لا يفك أكثر من 40 ليلة، فإذا طول الشاربة وزاد هذا من البدع. قول ما قد قيل أول من صبر بالسواد في العون وقيل إن صبر الله النار، هذا لا، جاء في صيغة التمريض ليس عليه دليل. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، هذا ثابت البخاري في صحيحه، أمر بإعفاء أعفوا اللحى في لفظ أرثوا أرجوا وفروا، فأمر بإعفاء الشوارب وإعفاء بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحية في لفظ خالف المشركين خالف المجوس، إلا على أن حلق اللحية وإطارة الشارب التشبه بالمجوس تشبه بالمشركين، وإعفاء اللحية فرض كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم، قال أن إعفاء اللحية فرض واجب، وإعفاء الشوارب كذلك يجب على الإنسان أن يقص الشارب ولا يتركه أكثر من 40 ليلة. إذا تأخر هذه الأربعة تقليم الأظفار ونفس الإبط أكثر من 40 فاقل الأحوال الكراهة الشديدة. نعم.
ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء.
نعم هذا من البدع أن يتزعفر الرجل، أن يتزعفر يعني يفعل الزعفران في ثوبه وبدنه، يصفر ثوبه أو بدن في الزعفران. وجاء في الحديث النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، أي لبس الثوب المصفوف بالزعفران أو الأصفر. ثبت في حديث عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران، قال أمك أمرتك بهذا. وفي رواية أنه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، إلا على أنها من لباس الكفار أو أنها من لباس النساء. كذلك المزعفر لا ينبغي أن يتزعفر، لأن هذا
مثل صائف النساء، لا يلبس الثوب المزعفر، لا يتزعفر في ثوبه ولا في بدنه، لا يلبس الثوب المزعفر والمعصر، المزعفر المصفوف بالزعفران والمعصر المصفوف بالعصر من احمر يشبه لباس النساء. ولهذا النبي ان يتزعفر الرجل او يخطب يده بالحنة، يعني لان هذا تشبه بالنساء، لان فيه تشبها بالنساء. نعم.
ومن البدع ان يسير الرجل ازاره وهو السراويل على عقبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل الى المسفل ازاره من الخيلاء.
نعم، من البدع ان يسير الرجل ازاره، هذا من المعاصي، وهو السراويل على عقبيه. الصواب ان هذا عام، ليس خاص بالسراويل، عام، لا يجب للرجل ان يترك ثوبه ينزل تحت الكعب، سواء كان سروالا او بنطلون او ثوب او مشلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله عز وجل الى المسفل ازاره من الخيلاء. كان المؤلف رحمه الله رواه بالمعنى، حديث معروف: لا ينظر الله الى من جر ثوبه الخيلاء. وفي اللفظ الاخر: من جر ثوبه الخيلاء لن ينظر الله اليه. وهذا وعيد شديد. وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم، في حديث آخر حديث البخاري: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ما أسفل من الكعبين ففي النار. وجاء الوعيد الشديد أيضا من إزاره، ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفل إزاره، والمنفق سلعته بحلف الكاذب، ومن النار بما أعطى. دل على أن الإسفال من الكبائر سواء كان للخيلاء او لغير الخيلاء، لكن اذا كان للخيلاء يكون اشد، عقوبته اشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه الخيلاء لم ينظر الله اليه، وان كان لغير الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث: ما اسفل من الكعبين ففي النار. وفي الحديث: ثلاث لا يكلمه الله المسلم ازاره. وجاء في الحديث الاخر: اجره المؤمن الى نصف الساق، ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين، او كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الافضل الى نصف الساق، ولا حرج في أن ينزل إلى الكعب، إلى حد الكعب. إذا كان إلى نصف الساق يشق على اللسان أو ينتقده بعض الناس فلا بأس أن ينزل إلى قرب الكعب. نعم.
ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم.
نعم، من البدع المعاصي النظر في كتب العزائم والعمل بها. العزائم والتعازيم على الرقى الشركية، العزائم والتعازيم الرقى الشركية التي يستخدم بها الجن، فلا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم والطلاسم والتعازيم والرقى الشركية أو التي لا يعلم معناها، لأنها تكون بأسماء الشياطين، تكون بأسماء الشياطين أو بأسماء الجن. فلا الإنسان ينظر في كتب العزائم ولا أن يعمل بها ولا أن يرقي بها، لأنها عزائم شركية قد تكون رموز بأسماء، تكون رموز أو بلغة غير مفهومة، فالواجب الحذر. والرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بيدين نبوية أو بيدين مباح. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي بكلام مفهوم. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سرق وشفى بيد الله. إذا وجد هذه الشروط صارت الرقية شرعية. التعازيم هذه بالعزائم لا، ليست في هذا الشرط، ليست بكتاب الله ولا بيدين مباح، وإنما هي بعزائم منادات لأسماء الجن وأسماء الشياطين، رموز وبكلمات غير مفهومة وبلغة غير مفهومة، وادع كلام الجن واستخدامهم وقصد بعضهم يعني بعض الجن، كل هذا من البدع. لا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يدعي أنه يكلم الجن أو يستخدمهم،
أو يقتل بعضهم، لأن هذا من الشعوذة ومن الشهانة ومن السحر، لأن الساحر والكاهن هو الذي يستخدم الجن، ويكون بينه وبينه بينه وبين الجن عقد، فالجن بينه وبين الإنس الإنس عقد، وهو أن يشرك بالله، لا بد أن يشرك بالله، يفعل الشرك والكفر ثم يخدمه الجن، يخبره عن المغيبات، يعطيه بكذا، يأتيه بكذا، يطيع فيه، يستجيب لمطالبه في لطم كذا أو في خروج كذا، لكن بعد أن يفي بالشرط وهو الشرك بالله. نعم.
ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها.
نعم. من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. التمائم جر تميمة، والتميمة هو ما يعلق على الأطفال في رقبة الطفل أو في يده، يراد بها دفع، يعلقها لدفع المرض، يريد أن تكون سبب في دفع المرض. وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب على الأطفال لدفع العين ودفع الجن، كل ما يعلق فهو من التمائم، يعلق في رقبة الطفل أو في يده أو الرجل أو المرأة لدفع العين، يعتقد أنها سبب، فهذا من التمائم. فثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أثم الله له، ومن تعلق وجعة فلا وجع الله عليه. قال: إن الرقى والتمائم مستوى الشرك. ورخص بعض العلماء في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، ومروي عن المسعود عبد الله بن عمرو عاصم الجماعة، والصواب الذي عليه الجمهور جمهور الصحابة وجمهور العلماء أنه من التمائم المطلقة، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لأن النصوص عامة ولم تخصص. إن الرقى والتمائم مستوى الشرك، ولم تخصص خاصة الحديث بخلاف الرقاء، فجاء ما يخص الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: اعرضوا علي الرقاء، لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا. أما التمائم فلم يأتي ما يخصصها، فالتمائم ممنوعة مطلقة، النصوص عامة. ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم من غير القرآن، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى امتهانها وقضاء الحاجة وهي عليه، فالصواب المنع مطلقا. قل ما يستعليق السنة والتعويذ من غير حاجة أو علة تحدث الصواب، والصواب منع السنة مطلقا، سواء في حاجة أو غير حاجة، النصوص عامة. نعم.
ومن البدع اتباع النساء للجنائز ورقم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها.
نعم. من البدع يعني ومن المعاصي اتباع النساء للجنائز، قد قال صلى الله عليه وسلم وثبت في حديث ابن عمر: لعن الله زائرة القبور ومتخذين على المساجد والسرج. فاتباع النساء للجنائز وزيارة القبور ممنوع، وحكم فيها صلى الله عليه وسلم ان المرأة ضعيفة لا تتحمل، قد تبكي وقد يفتتن بها الرجال بصوتها تختلط بالرجال، فلهذا نهي النساء، نهى النبي عن النساء عن اتباع الجنائز، ومنعت المرأة هنا من زيارة القبور، لعن الله زائرة القبور ولهم زوارة القبور. وكذلك لطم الخدود هذا من النياحة كما سبق، لطم الخد وشق الجيد و نتف الشعر، كل هذا من النياحة. ومشي الرجال حفاة منسبين بين يديها، يعني مسرعين، مشي الرجال حفاة مسرعين بين يدي الجنازة. مشي الرجال، المشي واتباع الجنازة الرجال هذا سنة مشروع، لكن المؤلف قال مشي الرجال حفاة مسرين عن مسرعين بين يديها، لعل أصول الحفاة يعني يعتقد أن هذا أنه مشروع وأنه يمشي خلفها حافي مع الإسراع. إن كان هذا المقصود فهذا ليس عليه دليل أنه يمشي حافي، سنة يمشي أو يركب الركبان يكون أمام الجنازة والمشاة خلفها. العلماء يسمى أن يكون الركبان خلفها والمشاة أمامها والركبان خلفها، يكون الركبان خلفها أمامها والمشاة خلفها، وأنا في هذا واسع. المقصود أن الرجال يشرع لهم اتباع الجنائز سواء كانوا مشاة أو ركبان، أما كونه يمشون حفاة مسرعين ويعتقدون أن هذا السنة فهذا ليس عليه دليل. نعم.
ومن البدع الصراخ ورقم الحدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه.
نعم، هذا من البدع الصراخ ورقم الحدود، سبق أن هذا من النياحة. النياحة رفع الصوت بالبكاء، سبق الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قاطران ودرع من جر. ولطم الخد يعني تسخط من قضاء الله وقدره، هذا من النياحة. وشق الجيب والثوب ونفس الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. فشق الثوب والصراخ ولطم الخد ونفس الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. قوله الظالم فتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. هذا قد يفعله بعض الصوفية، بعض ضعفاء البصائر إذا استمع القرآن والذكر بعضهم يغمى عليه حتى يحمل، بعضهم يشق ثوبه يستمع الذكر يشق ثوبه. هذا من البدع، هذا مما أحدثه الناس وليس له أصل. ولهذا قال المؤلف إن هذا من البدع تشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم.
وقال أنس بن مالك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله.
وهذا ضعيف، هذا ضعيف في سنده يوسف بن عطية ومتروك، لكن الحديث ثابت أنه وعظنا في الموعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقلنا وقلت كأنها موعظة موجة أو سنة. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد إلى آخر الحديث. هذا الحديث معروف. أما هذا الحديث فيه أنه صرخ صارخ من جانب المسجد فقال من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. هذا ضعيف في سنده متروك وضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج. والمؤلف أراد أن يبين أن الصراخ عند سماع الذكر أنه من البدع. نعم، لكن الحديث ضعيف جدا. نعم.
وقال الفضيل بن عياض وعظم موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه.
هذا من أخطار بني إسرائيل، هذا من أخطار بني إسرائيل لا يعول عليه. ولهذا قال الذهبي إن حديث باطل قول الفضيل وعرى موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام إن كل إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. الفضيل بن عياض بينه وبين موسى عليه السلام دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطير، بين الفضيل بن عياض وبين موسى عليه الصلاة والسلام دهور. موسى أول
أنبياء بني إسرائيل يصغر العياض متأخر. فلهذا كان من آثار نصبر بني إسرائيل لا يعول عليه. نعم.
وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر.
يصعقون
هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون. وصنف من الناس يظهرون التقشف اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي شيئا لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا سنة ولم تقله حوراء ولا قاله ولي وهذا مبتدع كذب وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء وهذا مبتدع كله. والمدعي له مقيت منقوص عند أهل العلم والمعرفة لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة وحرم المسألة والفدية مع الغنى عنهما وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد استرض على الخلق الخوف والرجاء وأنه دعا عباده إليه.
قد استرض على الخلق
الخوف والرجاء وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم
لعلها التشبه. واشتب من التشبه يعني المجتمعون. نعم.
اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر وهذا مبتدع مكروه وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا.
هذا الأثر المبارك رحمه الله في بيان أفعال الصوفية وأقوالهم وأنهم أقسام وأنواع وذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن ابن سيرين أن عبد الله بن عمرو مر برجل ساقط من العراق فقال ما شأنه فقالوا إذا قرئ عليه القرآن تصيبه هذا قال إنا لنخشى الله عز وجل وما نفقه. يقول المبارك عبد الله المبارك رحمه الله الإمام الزاهد المعروف: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر. يعني إن هؤلاء يعني فعلهم مخالف السنة لهم بدعة. الصحابة أحسن منهم حالا وما كانوا يصعقون وما كانوا يغشى ويغمى عليهم وإنما حصل هذا في المتأخرين في أهل الكوفة في التابعين وغيرهم. فالواحد يصعق ويغشى عليه ويغمى عليه ويسقط كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. أما الصحابة ما كانوا هكذا كانوا أسفل قلوب عندهم ثبات وهم أخشى لله من هؤلاء. فكان الواحد من كما قال الله يوجل قلبه عند ذكر الله ويزيد إيمانا عند صلاة القرآن كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. ولم يكن الواحد منهم يخشى عليه ولا يصعق ولا يغمى عليه لكن عندهم ثبات مع قوة إيمانهم توجد القلوب عند ذكر الله ويزدادون عند تلاوة القرآن
أما المتأخرون أو التابعين الكوفة وغيرها عنده ضعف وعدم ثبات، فكان الواحد منهم يصعد يسمع القرآن وقد يغمى عليه وقد يموت بعضهم قد يحمل، ويفعل هذا أيضا الصوفية